إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالخلف البالي من خشية الله تعالى. هذا الحديث رواه محمد ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والبيهقي في الدلائل من حديث أنس، وفيه الحارث بن سعد الإيادي ضعفه الجمهور، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وأيضا رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في السنة، ورمز السيوطي له بالصحة وحسنه الألباني. الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلث البالي من خشية الله تعالى. أما الحلث فهو يعني كساء يبسط في أرض البيت، كساء يبسط ويفرش في أرض البيت، وأصل الحلث هو كساء قماش رقيق يوضع على ظهر البعير تحت قتبه. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام شبهه بالحلث لرؤيته لاصقا بما تلبس به من هيبة الله تعالى وشدة فرقه منه. فالسر في هذا التشبيه كالحلث البالي، يعني الحلث، لأن الحلث يلصق بالأرض أو يلصق بظهر البعير، فكذلك هذا الخوف، هذا الخوف وهذه الخشية من الله سبحانه وتعالى لصيقة بجبريل عليه السلام تماما، يعني لصوق الحلث بالأرض أو لصوق هذا الكساء بظهر البعير. تلك الخشية التي تلبس بها جبريل عليه السلام هي التي ترقيه في مدارج التبديل والتعظيم، حتى دعي في التنزيل بأنه الرسول الكريم. وعلى قدر خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى يكون قربه، فلأن جبريل عليه السلام شديد الخوف والخشية والهيبة لله سبحانه وتعالى، فلذلك كان قريبا معظما عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أو في هذا الحديث أن الملائكة بين الخوف والرجاء كسائر المكلفين، مع أن الملائكة لم يعني يخلقوا من نفس طبيعة البشر وجود الشر فيهم أو العصيان، وإنما هم يعني لا وظيفة لهم سوى عبادة الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده والسجود له، ومع ذلك هم دائما بين الخوف والرجاء يخافون الله سبحانه وتعالى. فأولى أن يكون الذي وهم لا يفعلون المعاصي، معصومون من المعاصي، فما بالك بمن يعني هو ليله ونهاره في معصية الله سبحانه وتعالى. لا شك يعني لو فقها وعلم حق العلم لكان أشد خشية لله سبحانه وتعالى. فهذا جبريل هو أفضل الملائكة، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلث البالي من خشية الله تعالى. فيفهم من ذلك أيضا أن الملائكة يعني يكونون بين الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء لما عنده كسائر المكلفين. قالت الحكيم الترمذي: وأوفر الخلق حظا من معرفة الله سبحانه وتعالى أعلمهم به. كلما ازداد علم الإنسان بالله سبحانه وتعالى وعرف الله أكثر، كلما ازداد خوفه من الله عز وجل. وأعظمهم عنده منزلة هو أيضا أخوفهم من الله، وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة. فالأنبياء مثلا إنما فضلوا على الخلق بالمعرفة لا بالأعمال. سبب تفضيل الأنبياء عليهم السلام على سائر البشر هو ليس بكثرة العمل، بل هو بكثرة العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، أنهم يعرفون الله عز وجل أكثر، يعرفون الله سبحانه وتعالى أكثر. فلو تفاضلوا بالأعمال، لو كان حجم أو كمية العمل الصالح الذي يفعلونه هو السبب في المفضلة بين الأنبياء، إذن لكان المعمرون من الأنبياء وقومهم أفضل من الأنبياء أو أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام. يعني كانت هذه الأمة التي عاشت أكثر منا أفضل عند الله من أمة المسلمين أمة محمد، هذا لا يقع. كذلك لكان أنبياؤهم الذين عمروا وطالت أعمارهم أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر ليس بذلك، وإنما العبرة بمعرفة الله سبحانه وتعالى وليس بالأعمال. فذلك يعني نوح مثلا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 50 و900 سنة. فلو كان الرسول عليه السلام عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أفضل من نوح بل أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فدل على أن العبرة في المفاضلة هو في خشية الله، في عظم المعرفة به، وليس بمجرد الأعمال. فهذا النموذج من الغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء. مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلث البالي من خشية الله تعالى. وهذا الملك العظيم جبريل عليه السلام، يعني لو تخيلنا عظم خلقه أمر يفوق الوصف. جبريل رآه النبي عليه السلام على صورته الحرفية التي خلق الله عليها، وله 600 جناح قد سد كل الأفق، ملأ الأفق جميعا، هذا جبريل. ومع ذلك انظر إلى خوفه وخشيته لله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الملائكة. فالملائكة يعني كما وصف الله تبارك وتعالى يقول عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هؤلاء الملائكة هم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فلا يتصور يعني الملائكة يعني يتصفون بكل صفات العبودية لله سبحانه وتعالى، قائمون بالخدمة، منفذون لتعليماته، وعلم الله سبحانه وتعالى بهم محيط، لا يستطيعون أن يتجاوزوا هذه الأوامر، بل هم خائفون وواجلون. من تمام عبودياتهم أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى مقترحين، لا يقترحون شيئا على الله عز وجل، كما قال تعالى: لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون. ولما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ لأن النبي عليه السلام كان شديد المحبة لجبريل عليه السلام، فكان يشتاق إلى نزوله عليه بالوحي وإلى ملاقاته. فيعني كان يقول له: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ فنزلت هذه الآية الكريمة في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد القرآن الكريم نماذج من اجتهاد الملائكة في عبادة الله سبحانه وتعالى. فأعظم ذكر الله أو ذكر يلزمه الملائكة هو التسبيح، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. فهؤلاء حملة العرش كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وهذا التسبيح دائم لا ينقطع، التسبيح الملائكة لا ينقطع أبدا في ليل ولا نهار. يقول عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يصيبهم السأم ولا الملل. ولذلك حق لهم أن يفتخروا بأنهم هم المسبحون الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. لماذا؟ لأنهم دائبون ملازمون للتسبيح لا ينقطعون عنه أبدا، فحق لهم أن يفتخروا كما حكى الله عز وجل عنهم في قوله تبارك وتعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. كأننا نحن المسبحون على الحقيقة، لأنهم لا يغفلون أبدا عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. ما في شك أننا حين نتصور هذا الأمر لابد أن نحتقر أعمالنا، الأعمال التي نعملها ما هي في جانب عبادة الملائكة. ففعلا نحن لا ننجو إلا برحمة الله، لا ننجو بالأعمال، لأن مهما عملت هل ستصل إلى عبادة الملائكة؟ فأي نعم. وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. أما صلاتهم فالملائكة يعني يصطفون عند الله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فسئل عن كيفية اصطفافهم عند الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا رواه البخاري. وقال سبحانه وتعالى في القرآن أيضا وإنا لنحن الصافون، فهم يقومون ويركعون ويسجدون كما في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال إني لأسمع أطيط السماء. أطيط السماء، الأطيط هو حينما يكون البعير أصله يعني مثقلا بالأحمال على ظهره فإنه يقط هكذا من إيه من شدة الثقل. فهذه إشارة إلى شدة ازدحام الملائكة عليهم السلام في السماوات، مزدحمون في السماء. إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تقط، ما فيها وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. أي نعم. كذلك الملائكة لهم كعبة في السماء يحجون إليها، هذه الكعبة هي التي أسماها الله سبحانه وتعالى البيت المعمور، وأقسم به في سورة الطور ما تأتيها الملائكة. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعدما جاوز السماء السابعة ثم رفع به إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني الذين يدخلون في كل يوم في هذا البيت المعمور 70,000 ملائكة في كل يوم 70,000 جديدة، ولا يعود الذي يحج مرة إليه مرة ثانية. يعني يقول عليه الصلاة والسلام ثم رفع به إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، جميع هذا العدد لا حرة للبس بل كل يوم عديد من الملائكة 70 فاك. والمقصود أن يتعبدون فيه ويوفون به كما يوفون الأرض كعبته. والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة، ولهذا وجد إبراهيم الخليل على نبينا الصلاة والسلام وجده أو رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. لماذا؟ لأنه باني الكعبة الأرضية، هو الذي بنى كعبة الأرض، والجزاء من جنس العمل، يعني أقامه الله سبحانه وتعالى هناك بحيال أو عند هذه الكعبة. وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة أي فوقها، لو وقع لوقع عليها. أي نعم. يعني قرأت الكلام في تحقيق الحديث المتعلقة بهذا الوضع أن هذه الزيادة التي فيها أن البيت المعمور حيال الكعبة يعني موازي تماما فوق الكعبة، يعني هذه الزيادة يعني ثابتة بمجموع طرقها. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الملائكة وهم من خشيته مشفقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. فهذه بعض الفوائد فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. الحقيقة الموضوع الذي كنا أشرنا إليه الأسبوع الماضي وهو موضوع متعلق حقيقة بظاهرة أو بمسألة فقهية يحق لنا أن نسميها ظاهرة، فهي على يعني صعوبة تناولها نسبيا لكن نحاول تبسيطها إن شاء الله. لكن الحقيقة هذه المسألة شاعت بين الناس يعني بالذات في المعاملات العامة المعارض والنقابات وهذه الأشياء، وشاع القول بإباحتها، فهناك يعني حاجة ماسة إلى محاولة تحقيق القول في قضية بيع المرابحة، حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء. العلماء يضطرون في الحقيقة الذين صنفوا في هذا الموضوع في العصر الحديث أن دائما يذكر هذا العنوان الطويل حكم البيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية في هذا العصر. لماذا احتاجوا إلى هذا؟ لأن هناك اشتراكا في لفظ المرابحة بين مرابحة عرفها فقهاء الأقدمون وتداولوا هذا المصطلح في كتبهم وبين المرابحة بالوضع الحالي. فلأجل هذا التمييز ولإزالة هذا الاشتراك يضطر بعض العلماء أو يضطر تقريبا كل من كتب في هذا إلى ذكر هذا العنوان الطويل حتى يتميز المرابحة التي ذكرها العلماء فيما مضى في اصطلاح المرابحة الماضي عما يجري الآن، فيقولون بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية المعاصرة. سنفصل الأمر يعني قليلا إن شاء الله تعالى ونبدأ بتحقيق لزم نفسه، لأن الأسماء هي قوالب المعاني، الأسماء قوالب المعاني، فالتساهل في موضوع الأسماء يترتب عليه ممكن تطبق أحكام على غير يعني حقيقتها كما ضربنا أمثلة لذلك من قبله. فهذا الاسم اسم المرابحة قد يختلط على بعض الناس مع بيع المرابحة المحرر عند متقدم الفقهاء في باب بيوع الأمان. فكما ذكرنا من أجل هذا الاشتراك اللفظي نتكلم على معناه عند الأقدمين. وقبل ذلك نحاول أن نمهد، الموضوع يحتاج لمثل هذا التمهيد، أن نجري عملية استقراء لأنواع البيوع. نعم. أما أنواع البيوع فعلى ثلاثة أنواع: هناك بيع المساومة، وبيع الأمانة أو بيع أمان، والثالث هو بيع المزايرة. بيع المساومة، بيع المزايرة، بيع أمانة أو أمان. أما بيع المساومة فبيحصل العقد البيع عبارة عن طريق مساومة اللي احنا بنسميه الفصال، يعني بين الطرفين يحصل نوع من المساومة. ففي هذا النوع من البيع الذي هو بيع المساومة يتفق المتبايعان على ثمن البيع حكم الله، بغض النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه البائع لشراء السلعة أو إنتاجها. هذا هو بيع المساومة، عبارة عملية مساومة بين البائع والمشتري حتى ينتهي في النهاية اتفقان على سعر معين، بغض النظر هل هذا السعر يزيد عن السعر الذي تكلفه البائع أو يقل، الربح كثير مفيش ربح في خسارة. المهم أن هذا هو بيع المساومة، عبارة عن عملية اتفاق بين البائع والمشتري المتبايعان على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه البائع لشراء هذه السلعة أو لإنتاجها وإعدادها. النوع الثاني بيع المزايدة، لو بيع من يزيد، وهذا جائز المزاد يعني طبعا، لكن شرط ألا يكون هناك نجش الذي يحصل يسلط، يعني بيقف يقول من يزيد، فهذا يقول اشتريها بعشرة، اخر يقول باثناشر، اخر يقول بخمستاشر، فيعطيها للايه لمن يعرض اكثر ثمن. فهذا ما في حرج من الناحية الشرعية الا اذا اتفق صاحب المزاد ان يأتي بواحد يعني عميل، مش عميل بمعنى زبون، لا عميل بمعنى الخيانة، يعني يمارس النجش بتسكين الجيم، فيحضر المجلس العرض هذا والمزاد ويظل يرفع الأسعار حتى إيه باتفاق مسبق وتواطؤ مع البائع حتى يرفع سعرها على الناس، فيضطر الناس إلى رفع السعر أكثر من ذلك. البيع النوع الثالث من البيوع بيع الأمانة، بيع الأمانة أو بيع الأمان. لماذا سمي بيع الأمان؟ لوجود الائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة بمقدار رأس المال، لأن هذا النوع من البيع بيوع أو بيع الأمانة أو بيع الأمان مبني أساسا على الائتمان وعلى الثقة. فإن البائع إذا قال لك أنا هذه السلعة اشتريتها مثلا بمئة وأربحني فيها خمسين مثلا أو عشرين مثلا، واضح؟ فهذا النوع من البيع مبني على ماذا؟ مبني على أنه صادق إيه فيما يخبر به، أنه فعلا اشتراها بمئة، فهذا سموه بيع الأمان أو بيع أمانة. نعم. فبيوع الأمانة كلها جائزة ما دامت بين متبايعين بائع ومشتري، وما دامت السلعة في ملك البائع، ما دام اللي بيباها بيملكها ويصرح البائع تصريحا، يعني يقول ان انا فعلا اشتريتها بكذا، يصرح، وقد يأتي بفواتير تدعم كلامه انه بالفعل اشترى هذه السلعة بايه بمقدار الثمن الاول على وجه الامانة. طبعا الزيادة على يعني يقول مثلا اشتريتها بخمسمائة مثلا، واضح؟ وأكسب فيها، يعني ممكن يحدد لي يقول له أكسب فيها مثلا خمسين، أو أكسب فيها عن كل مية مثلا 2%، واضح؟ مدام السعر معروف هي إذن هذا موضوع. طبعا إذا قال له أنا اشتريتها مثلا بربعمية وأبيعها لك بربعمية وخمسين والتاني قبل، فخلاص هنا ما فيش مشكلة أنه يحدد له الإيه المبلغ الذي سيربحه. فممكن يقول بعبارة أخرى أنا اشتريها منك بربعمية وكل مية أربح فيها مثلا 12.5%، واضح؟ يبقى مجموع الربح كله كام؟ 50 برضه، واضح؟ فليش فعل هذا؟ لا يعتبر غرر. لماذا لا يعد غررا وجهالة؟ لأن يعني تحتاج فقط عملية حسابية، هيضرب 12.5 في 4، واضح؟ على 100 يطلع على المبلغ هنا. فيعني هذه الزيادة على رأس المال قد تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من الثمن الأول، فالمشتري يأتمن البائع على كلفة سلعته، يصدقه فيما يخبره من الكلفة ومقدار ربحه، لأنه قد يخشى الغبن في المساومة لجهله بالسلع وأثمنها. ممكن البائع أو أقصد يمكن المشتري يكون ليس عنده خبرة ليس عنده خبرة، يخدع بسهولة ويغبن. فلذلك جعل الشرع له هذا الباب، يقول له اخبرني بصدق اشتريت بقد ايه وانا احدد لك الربح. لكن لو كان مثل هذا الانسان الذي ليس عنده خبرة في السوق وفي التجارة، لو اشترى ببيع المساومة ممكن التاجر يخدعه، واضح، وايه، ويبيع له بسعر يكون فيه غبن فاحش ويظلمه. فهذا له ساعة في ايه، في بيع المرابحة، يقول له اخبرني اشتريتها بكام وانا اكسبك فيها قد كده، واضح، اللي هي بيع المرابحة. واضح لماذا حتى نحمي مثل هذا الرجل الذي يمكن ان يغبن من يعني يظلم بسبب جهله بمقدار الربح وبالسلع. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فهذا البيع مبني على ماذا؟ على ان البائع صادق فيما يخبر به من الثمن الايه، راس المال الاصلي. نعم. فمثال المرابحه كما ذكرنا ان يقول البائع انا اشتريت هذه الدار مثلا ب1000، بعتكها بما اشتريتها به وزياده 200، فيقول المشتري قبلتها بذلك. فهذا من بيوع الامانه كما ذكرنا، لان ما كان اشترى به البائع لم يعلم الا من جهته، لا يعلم ثمن السلعه الا من جهه الايه، البائع. ولذلك فإن تبين أنه كذب في الإخبار بالثمن، وأنه اشتراها مثلا مش ب1000، اشتراها ب900 مثلا فقط، وجب حق مقابل ذلك عن المشتري بحسابه. لابد أن يعني إذا ظلمه مثلا في هذه المئة أن يعطى حقه ويخفض من ثمن السلعة هذه المئة. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لبيع الأمانة، بيع الأمان أو الأمانة. هذا أنواع، على أنواع، على أنواع ثلاثة. بيع الأمانة أو الأمان على ثلاثة أنواع. الأول بيع المرابحة، وهذا هو الذي يحصل الاشتباه بينه وبين موضوعنا نحن اليوم إن شاء الله. البيع الثاني بيع الوضيعة، والبيع الثالث بيع التولية. أما بيع المرابحة في بيوع الأمانة هذه التي ذكرناها، يعني إحنا الآن بنقسم بيع الأمانة أو الأمان إلى بيع مرابحة وبيع وضيعة أو محاطة أو بيع التولية. أما بيع المرابحة فهو عبارة عن البيع بأزيد من رأس المال، البيع بأزيد من رأس المال. فزي ما ذكرنا مثال، يقول أنا اشتريت الدار ب1000، هبيعها لك أكسب فيها 200، يبقى المبلغ كله 1200، الثمن الأصلي كذا، وهو يصدقه، إما بيكتب فواتير أو بيثق فيه، يعني على أنه في أمان وصدق. واضح؟ فإذا البيع المربح هو عبارة عن البيع بأزيد من رأس المال، بمثل يعني بمثل الثمن الأول مع ربح مبلغ معلوم ومحدد. هذا هو نوع الايه، الاول من بيوع الامان. بيع الثاني من بيوع الامان، احنا قلنا هنا في ايه، بيع بازيد من راس المال بمقدار معين ومحدد من الربح. النوع الثاني بيع الوضيعه او المحاطه، وهو البيع بانقص من راس المال، البيع بانقص من راس المال، يعني ايه، بمثل الثمن الاول مع حط مبلغ المعلوم. يعني يقول انا اشتريت هذه الدار ب1000، ابيعها لك ب900. هذا داخل في بيوع الأمان ولا مش داخل؟ لأنه مبني على تصديقه وأنه أمين فيما يخبر به من الثمن الأصلي. فيقول له أنا اشتريتها ب1000، أبيعها لك ب900 أو ب800. فهذا بيع المحاطة، يعني يحط عنه، عن رأس المال الأصلي، هذا المبلغ. فإذا بيع الوضيعة، الوضيعة يعني يحط أو يضع عنه، يطرحه يعني من رأس المال الأصلي. بيع الوضيعة أو بيع المحاطة، البيع بأنقص من رأس المال. البيع الثالث البيع برأس المال سواء بسواء، يعني يبيع بمثل الثمن الأول بلا ربح ولا خسارة. فهذا بيع التولية، أن يبيع بمثل الثمن الأول بلا ربح ولا خسارة، يعني رأس المال سواء بسواء. إذن من هذا الكلام نفهم أن بيع المرابحة عند القدماء، عند العلماء القدماء، حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، وهو ده الذي يسمونه الايه، السلم الحال. السلم الحال، بيع السلعه بثمنها المعلوم، وتأملوا كلمه الايه، المعلوم، بثمنها المعلوم بين من، بين المتعاقدين، بائع ومشتري مباشره. بيع السلعه بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، بربح معلوم بينهما. فمثلا يقول صاحب السلعه راس مالي فيها 100 جنيه، ابيعك اياها ب100 جنيه واربح 10 جنيهات. فهذا هو معنى ما هو جار على الألسنة من قولهم اشتريت السلعة مرابحة او بعتها مرابحة. ما هو ركن هذا العقد؟ ركن هذا العقد، عقد المرابحة، الركن الاساسي فيه هو الايه، العلم. العلم العلم بين المتعاقدين كلاهما سواء في هذا العلم، العلم بمقدار الثمن والعلم بمقدار الربح، العلم مقدار الثمن بيع يعني اشتريتها بكذا هذا مقدار الثمن، ومقدار الربح أيضا يكون معلوما بين الطرفين. فحيث توفر العلم بالثمن والعلم بالربح فالبيع صحيح وإلا فباطل، فالبيع صحيح وإلا فباطل. هذه الصورة من البيوع اللي هي بيع المرابحة جائزة بلا خلاف عند أهل العلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، بل حكى الوزير ابن هبيرة الإجماع على إباحتها، وكذا الكاساني، وما زال الناس يتوارثون العمل بهذه المرابحة في أسواقهم من غير نكير. والمعروف أن القاعدة في المعاملات الشرعية بعكس العبادات، أن الأصل في المعاملات الجواز والحل حتى يقوم على المنع دليل، الأصل في المعاملات أن الجواز والحل حتى يقوم على المنع دليل. أي نعم. طبعا بعض العلماء قالوا أن بيع المرابحة مكروه كراهة تنزيه، قالوا أن فيه جهالة. ما سبب هذه الجهالة؟ قالوا إذا قال له مثلا بعتك هو برأس مال 100 جنيه وربح جنيه في كل 10، فقالوا هذه جهالة تؤثر في العقد، هل هذه جهالة؟ هذه ليست جهالة، الجهالة هنا أن المشتري يحتاج إلى جمع الحساب، يحتاج إلى جمع الحساب ليعلم مقدار الربح، فإذا هل هذه جهالة؟ جهالة هنا مرتفعة. لماذا؟ لأنها تعلم بالحساب، ببساطة ممكن أن تعرف بالحساب، فبل مثل هذا لا يوصف بأنه جهالة، وهذا ليس فيه تغرير وليس فيه مخاطرة. واضح ولا غير واضح؟ إذن السبب أو المهم من هذه المقدمة هو أن نقول إذا كان هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند السابقين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المصارف المسمى بالإسلامية، فإذا كان اشترك في اسم المرابحة فهل يشتركان في حكم الجواز؟ هذه كل هذا كانت المقدمة. فعرفنا بيع المرابحة إن هو نوع من أنواع بيوع الأمان أو الأمانة، وهو بالصورة التي ذكرناها هي البيع بأزيد من رأس المال، وركن هذا العقد هو الإيه؟ العلم، العلم بالثمن والعلم برأس المال، فهذا هو المرابحة عند السلف. فصراحة يعني من الغش والخيانة إن بعض الناس تكلم في، لن نحدد الأسماء، تكلم في بيع المرابحة ونقل نصوص عن العلماء، إن شاء الله يكون هذا غير مقصود، يعني نستغفر الله من كل شر نظلم هذا الشخص أو هؤلاء الناس، تكلموا عن بيع المرابحة بالوضع بالمصطلح الحادث الآن الحالي بتاع البنوك، ونقل استدلوا على إباحته بنصوص العلماء السابقين في بيع المرابحة الذي هو أحد بيوع الأمان أو الأمان. فطبعا هذا إن كان عمدا فهو خيانة، وإن كان جهلا فيغفر الله سبحانه وتعالى لمن قال بذلك. فالآن نناقش، هناك اشتراك في اللفظ، لكن هل هناك اشتراك في الحكم وهو الجواز؟ نعم. نقول إن صورة بيع المرابحة التي تجريها المصارف الإسلامية الآن للآمر بالشراء تدخل تحت اسم السلم الحال، وهذا السلم الحال منهي عنه في قصة حديث حكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا حتما لابد أن تحفظوا حديث حكيم بن حزام إذا أردتم أن يعني تستذكروا هذه المسألة، لابد موضوع المرابحة أساسا عمدة الكلام فيه هو حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحقيقة من أجل الاشتراك في الإثم وحتى يسد باب الخلط بين بيع المرابحة فيما مضى وبيع المرابحة المعاصر، هذا بعض العلماء اختاروا له اسما متميزا حتى يمتاز عن بيع المرابحة عند الأقدمين، فسموه بيع المواعدة، ما قالوش حتى بيع الوعد، لأن الوعد ممكن يكون من طرف واحد، لكن بيع المواعدة فيها تفاعل بين طرفين، واضح؟ هذا يعد بكذا وهذا في المقابل يعد بكذا. أي نعم. فسموه بيع المواعدة لماذا؟ لأنها هذه المعاملة يعني في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزما به كان أو غير ملتزم، أو غير ملتزم. نعم. مما يزيد خطورة الكلام في هذا الموضوع ما ذكره بعض العلماء من أن الخبراء في هذا الباب قال إنه قد قامت طريقة بيع المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في السنوات القليلة الماضية مقام الإقراض الربوي في البنوك الربوية، يعني نشط هذا النوع من التعامل في البنوك الربوية بصورة غير عادية في الفترات الأخيرة، واضح؟ وبحيث أنه بالفعل حل محل الإقراض الربوي، بدل ما يقرضوا بالربا بدأوا يفتحوا باب البيع بالمرابحة. يقول ووصل التعامل على أساسها في بعض البنوك الإسلامية إلى 90% من عمليات الاستثمار، وصل 90% من عمليات الاستثمار كلها 90% منها بهذه الطريقة المسمى بالمرابحة. يقول هذا يبين ضرورة التأني والبحث العميق والمحاير عن حكمها شرعا قبل الانطلاق في العمل بها أكثر مما يجعل الرجوع عنها عندما يتبين عدم شرعيتها عسيرة. أن فتح هذا الباب بحيث الناس تهجم عليه بهذه الصورة بدون بصيرة وبدون جزم بالحكم الشرعي فيها أو تأكد وأنات وتمهل قبل الحكم عليه، فتفتح هذا الباب الناس لهذا الباب، يعني يدفع الناس إليه ويهجمون عليه، ثم بعد ذلك تقول لهم لا تتضح لنا أنه حرام، طبعا فيها نوع من هز الثقة والتردد والشك والبلبلة. فلذلك هذا يؤكد أن المفروض هذا الموضوع كان المفروض من بدايته أن يأخذ حقه من البحث والتمحيص. أي نعم. هذا أيضا فتح هذا الباب، إذا طلعت المرابحة ونتج الأمر أنها غير مشروعة فهذا سيوقف، سيجعل الأمة والعلماء والخبراء الاقتصاديين سيتوقفون عن الاجتهاد في مشروعة، فهذا سيوقف سيجعل الأمة والعلماء والخبراء الاقتصاديين سيتوقفون عن الاجتهاد في إيجاد بدائل شرعية لمثل هذه النظم. لماذا؟ لأن في الحقيقة ستتعثر إيجاد البدائل، لأن المرابحة عملية فيها نوع من اليسر والسهولة بالنسبة للطرفين، بالنسبة للبنك وبالنسبة ليه البائع وبالنسبة للمشتري. أي نعم. لماذا؟ البنك يفرح جدا بموضوع المرابحة، فلأنه بديل بينشط الناس اللي هي يعني ما ترغب في أو تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تتعامل بالقرض الربوي، فتح لها هذا الباب، فطبعا زود الايه معاملات البنوك كما ذكرنا بهذه النسبة. كذلك البنك بيضمن تماما ايه الربح مضمون، ليس فيه مخاطرة، الربح مضمون. كذلك يضمن البنك عدم الخسارة، يعني خاصة إذا بني هذا التعامل على أساس أن الموعدة ملزمة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل الحقيقة الموضوع كما ذكرت من قبل حتى نفقه فقها دقيقا نحتاج لهذا الاستطراد في بعض المقدمات، وإلا فالموضوع نفسه أسهل من ذلك. فأيضا هناك تمهيد ثاني بعد التمهيد الذي ذكرناه فيما يتعلق بالمصطلح نفسه، تمهيد بحكم الوفاء بالعهد أو بالوعد. ما من شك أن يعني الوفاء بالعهد محمود ومرغب فيه في الشريعة، فقد أجمع المسلمون على أن الوفاء بالعهد وبالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد أو العهد وعدم الوفاء به مذموم. فإن الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله عز وجل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فيفهم من هذه الآية أن إخلاف الوعد مذموم. هذا المفهوم الذي أخذناه من هذه الآية، يعني هنا استدلال بالمنطوق أو بالمفهوم في ذم إخلاف الوعد؟ بالمفهوم، لأن هنا الآية تمدح إيه؟ إنه كان صادق الوعد في سياق المدح والثناء عليه، فهذا المنطوق. ما المفهوم؟ المفهوم ذم إخلاف الوعد. طيب هذا المفهوم صرح الله سبحانه وتعالى به في آيات أخرى في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف، إلى آخر الحديث. فهذا من حيث الوفاء بالوعد بصفة عامة، أن الوفاء بالوعد محمود بالإجماع، كذلك إخلاف الوعد مذموم بالإجماع كما ذكرنا. أما الوعد المالي، يعني هذا الوعد بإطلاق، لكن بالذات الوعد المالي، الوعد بمعروف ستحدثه تنشئه في المستقبل مترتب بالمعاملات المالية، فالعلماء يجرون الخلافة في حكم الوفاء به قضاء على أساس حقيقته الإصطلاحية التي تواضعوا عليها. فهناك اختلاف بين العلماء في حكم الوفاء بالوعد المالي. وعدت شخص مثلا لك عليه دين، قلت أعدك أن إن شاء الله سأحط عنك سأضع عنك مثلا نصف هذا الدين وعد مالي، أو اهدم بيتك وابني من جديد وأنا أوعدك أنني سأعطيك مثلا مبلغ الفلاني من المال، أو غير ذلك من الوعود، سأقرضك الشهر القادم كذا، يعني دائما يكون في إيه؟ في المستقبل، في المستقبل. نعم. طبعا نحتاج أيضا لبيان الاصطلاح هنا يستعمل هنا ويستعمل في مواضع أخرى في كثير من القضايا الفقهية، اللي هو الواجب ديانة والواجب قضاء. يقول مثلا لو إن واحد تخاصم مع واحد في على مال مثلا، سين من الناس مثلا ويختلف مع القاضي وحكمه للقاضي. القاضي بحكم بعد اطلاعه على الوثائق والشهود وغير ذلك من الأسباب بيحكم القاضي بما يظهر له. وسين هذا ظالم ظالم لقاضي، لكن كان ألحن بقوله، كان أدلى بحجج، الثاني ما كان عنده حاجة كافية، ما عنده خبرة، فحكم القاضي قال إن هذا المال من حق سين مثلا وهو ظالم في الحقيقة، لكن القاضي يحكم بما إيه؟ بما يظهر. فماذا يعني نقول؟ إن تنفيذ حكم القاضي الشرعي واجب قضاء، واجب قضاء يعني في أحكام الدنيا، واضح؟ لكنه يعني لا يعني هذا حكم غير مقبول ديانة، ديانة يعني في مفروض إن صاد هذا إن سين هذا فيه بينه وبين الله، هو يعلم إن هذا المال لا يحق له حتى لو حكم له بالقاضي، فجاء ينبغي أن يتدين بإعطاء هذا المال لصاحبه حتى لو حكم له القاضي بالظلم. هل القاضي هنا يوصف بالظلم؟ لا، القاضي يتعامل مع ما يظهر، وده بيحلف وده بيحلف، وده جايب شهود وده جايب شهود، واضح؟ لكن انتهت بإيه؟ بأنه حكم ورجح بما يظهر. فالواجب ديانة، هو الواجب عليك فيما بينك وبين الله ديانة تتدين به خشية الحساب في اليوم الآخر، فهذا هو الواجب ديانة يعني فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما الواجب قضاء فيكون فيه من حق ولي الأمر، الأمر اللي هو الذي يجب قضاء يكون من حق ولي الأمر أو القاضي أن يتدخل فيه ويلزم به، بينفذ ويلزم الناس به، فهذا الواجب إيه؟ قضاء. فكما أشرنا لو افترضنا خصما ألحن بحجته فالقاضي يحكم بالظاهر قضاء، كذلك شخص شهدت له البينة ولو كاذبة أو شهد له ظاهر الحال وإن كان في الواقع خلافه، أي نعم، يعني مثلا مثل بعض قضايا الطلاق أحيانا تختلف النية المكنونة عن الظاهر المشهود، ودي نقطة خطيرة جدا. يعني واحد يطلق زوجته وهو ناوي طلاق فعلا، وبعد كده يروح على واحد يستفتي أو المفتي ويخدعه، يسأله مثلا عن نيته فيقول له لا ما كنت أنوي الطلاق، هو يعلم إن هذه المعلومة إذا تغيرت هيتغير الحكم سيبيحها له، لكن إذا قال له ما نويت الطلاق، طبعا ده مش في الطلاق الصريح، هذا في طلاق الكناية، وإلا إحنا واقعين في يعني الناس بتلخبط لخبطة وللأسف إخوة، يعني شيء عجيب، يقول مثلا يعني زوجتي هي طالق مثلا، واضح، ويجي يقول لك أنا ما كنت ناوي الطلاق. ليه؟ لأن الإخوة بيلقنوا الكلام ده، اتعودوا الإخوة اللي ما يحققون هذه المسائل اللي يسألوا نيتك كانت إيه، التاني بقى إيه يركب أثر بقى نيتك كانت إيه دي، وحتى يكون طلاق صريح يقول ما كنت ناوي الطلاق، هو بيسأل يقول لك أنت خلاص، ده لو رفعت القاضي قال لها أنت طالق خلاص هي طالق، لا يسأل عن النية، هذه النية إنما تكون في طلاق الكناية، أما يقول لها مثلا روح عند أهلك أو غير ذلك من العبارات الغير صريحة، لكن يحتمل أنه يود بها الطلاق اللي هي الكناية. فإذا كان الطلاق أتى بطريق الكناية هذا الذي نسأله كنت ناوي ولا غير ناوي، فإذا كان ناوي الطلاق بالفعل يقع طلاقا، أما إذا كان لم ينوي فهذا لا يقع طلاقا، واضح؟ ففي هذه الحالة لو أن الرجل كذب وقال ما كنت أنوي الطلاق وهو بالفعل كان ناوي الطلاق، فالقاضي سيلزم هذه الزوجة قضاء انها ايه ترجع اليه لو كان طلقها مثلا 2 ودي الثالثة، واضح؟ لكن ديانة لا يجوز له ان يعود الى هذه الزوجة اذا كانت هذه الثالثة وهو كذب من اجل ايه الا يوقعها، واضح ولا غير واضح؟ فهذه مجرد امثلة لتقريب المعنى ان في فرق بين الواجب ديانة والواجب قضاء. فاختلف العلماء في موضوع الوفاء بالوعد المالي بالذات، فهم يجرون الخلاف في حكم الوفاء به قضاء على أساس حقيقته الاصطلاحية التي توضع عليه. فمن ناحية الاصطلاحية هناك كتاب معروف الحدود لابن عرفة المالكي إمام الأئمة المالكية، الكتاب عبارة عن تعريفات اصطلاحية دقيقة للألفاظ الفقهية يعني. فمن ضمن هذه المصطلحات عرف ابن عرفة كلمة العدة، العدة من يزن كلمة العدة، من يوزنها العدة وزنها ايه؟ احسن كده كده خير. العلة لماذا؟ اين نعم كده خير. فما هي العلة؟ العلة هي اخبار عن انشاء المخبر معروفا في المستقبل، هذه هي العلة، اخبار عن انشاء المخبر، يعني الشخص الذي بيخبر هذا اللي هو بيوعد، يعني الواعد بيخبر عن نيته في المستقبل انه هيعمل معروف، اللي هي بيسموها العدة باختصار الوعد بالمعروف، كلمة وعد معناها تكون في ايه؟ في المستقبل. فالعدة هي اخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، وهي الوعد بالمعروف. أي نعم، هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع الموعدة اللي هو بيع المرابح الذي تجريه المصارف الإسلامية. فالوعد بالمعروف واضح، مثلا واحد يوعد واحد بقرض، فأعدك مثلا بعد شهرين أقرضك المبلغ الفلاني، أو إذا كان يوعد العبد يقول له بعد شهرين أعدك بأني أعتقك أو أهبك أو أتصدق عليك أو أعيرك وهكذا، واضح. فهذه إيه؟ هذه هي الوعد بالمعروف. فيعني عقود المعاوضات التي يقصد بها تحصيل المنافع وإدرار الربح لا تدخل في الموعدة. فالخلاف هنا يعني وهذا يزيد وضوحا فيما بعد. فيعني هذا هو من باب الارتفاق والتعرف، الارتفاق والإحسان إلى الناس، واضح، وليس باب الكسب التجاري المتعلق بالمعاوضات، وهذا سنزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى فيما بعد. أما بيع الموعدة فهو عبارة عن وعد تجاري، وعد تجاري مع المصرف. يعني أنا لما تقول لواحد أنا أقسم لك إن شاء الله فيما بعد، أوعدك أن أقسم لك مثلا ثلث الدنيا اللي عليك، أو أعدك أني سأخذك، أعدك أني أهبك، أعدك أني أعطيك عارية وعيرك كذا، واضح. كما ذكرنا وعد بإنشاء معروف في المستقبل، فهذا يختلف تماما عن بيع الموعدة الذي نتكلم فيه. ماذا؟ لأن كل هذه الصورة التي ذكرناها هل فيها كسب تجاري؟ هل هي معاوضة تجارية؟ لأن ليس لها مقابل. يعني هو لو عليك عنده مثلا مالدين مثلا 100 جنيه، تقول له هقسم لك 50 جنيه منها مثلا، هل هذه فيه تعود عليك بربح مادي؟ في هنا شبهة تجارة؟ بالعكس، هذا نوع من الارتفاق بالناس، الرحمة بالناس والتراحم والإحسان إليهم، واضح. فالأمثلة التي ذكرناها اللي هي فيها الوعد بالمعروف لا علاقة لها بقضيتنا اللي هي الايه، الكسب التجاري. لماذا نفرق هذا التفريق؟ لان بعض الناس ممن يبيح بيع المرابحة المعاصر هذا يقول هذا من باب الايه، من باب الوعد بالمعروف، والمفروض الانسان يلتزم بالمعروف اذا وعد به في مذهبهم، واضح. فلا بد ان نميز، نقول الوعد بالمعروف هذا من باب الارتفاق، واضح. اما بيع الموعدة او بيع المرابحة التي تجري المصارف المعاصرة فهذا عبارة عن وعد تجاري، وعد تجاري مع المصرف، مش الصور التي ذكرناها. نعم، فعبارة عن تداول سلعة بالثمن والربح، ولما تحصل ملكيتها بعد يحصل تداول، يعني تداول السلعة بالثمن والربح ولما تحصل ملكيتها. بالضبط الصورة لعل أغلبكم يعرفونها لأنها اشتهرت الآن جدا، لكن ربما البعض لا يعرفها حتى الآن، فاحتمال يكون في إخوة حتى الآن مش متابعين لما بيتكلم فيه، هذا تقصير مني. الموضوع بالضبط كده، تيجي مثلا مصنع ثلاجات مثلا أو معرض ثلاجات وأجهزة منزلية، يروح في مكان مثلا نقابة أو نادي أو شيء من هذا يعرض السلع، كيف نظام البيع؟ الناس الزبائن تروح تتفرج، فواحد يشوف مثلا ثلاجة عايز يشتريها، سعرها غالي عليه ما يستطيع أن يسدها مباشرة، فمحتاج لفلوس حتى يسد، فيروح للبنك يقول له أنا شفت السلعة الثلاجة دي بالصفة الفلانية وأنا أريد أن أقتنيها لكن ما فيش معايا فلوس، اشتريها لي أنت وانا اشتريها منك بعد ما تاخدها. طبعا البنك بيعمل ايه؟ البنك بيروح يشوف السلعه يشتريها، واضح، ويعني يدفع ثمنها فوري الايه، لصاحب المعرض، ويبيعها هو بعد كده للشخص اللي هو العميل هذا على امد بعيد، طبعا مبلغ اعلى حتى يربح، حتى يكسب بمبلغ يعني اعلى. فما الاشكال هنا؟ الاشكال ان البنك لما انت بتروح له عشان تشتري هذه السلعه، هذه السلعه غير موجوده اصلا في حوزته، هل هو امتلكها؟ لم يمتلكها. بيعمل ايه البنك؟ بنك ياخد منك ضمانات انك ما ترجعش في كلامك، انك لابد تلتزم، مش هو يشتريها وبعدين تضيعها عليه. هذا هو التبسيط، وسيأتي التفصيل اكثر ان شاء الله. هذه صورة بيع الموعدة او بيع المرابحه للامر بالشراء الذي تجري البنوك المعاصره. نعم، فهي عباره عن وعد تجاري مع المصرف، بمعنى تداول سلعه بالثمن والربح، ولما تحصل ملكيتها بعد بيبيعها لك قبل ما ايه، قبل ما يحصل عليها. فهذا يتنزل على حد حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه، لا تبع ما ليس عندك. وباختصار شديد يعني هذا بيع من البيوع او بيوع المعاوضات المحرمه، هذه معاوضه محرمه كلها تجري بهذه الطريقه، مثل بيع العينه، مثل الحيل المحرمه على انواعها، مثل بيع الغرف، مثل تعليق العقود بالشروط. إذن خلاصة الكلام حتى نقصد النقطة التي تليها، هناك فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع الموعدة اللي هو المرابحة الذي المعاصر الآن. الوعد بالمعروف عملية ارتفاق وتسهيل على الناس، ليس فيها شبهة الكسب التجاري. أما بيع المواعدة أو المرابحة التي تجري المصارف المعاصرة فهذا من بيوع المعاوضات المحرمة، لأنه يبيع ما ليس عنده. فإذا الخلاف في قضية الوعد لا ينسحب على هذا. ولذلك احنا هنذكر الآن خلاف في موضوع الوعد المالي، هل يجب الوفاء به أم لا؟
والعاقبة السيئة عليه
في الوعد بالمعروف وليس في بيع المعاهدة المعاصر الآن، لأن هذا موضوع تجاري بحت، تداول سلعة قبل تملكها بالثمن والربح، أما الأخرى فليس فيها ذلك. نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قضية الوعد بالمعروف، هل يلزم في الوعد المالي، هل يجب عليك فعلا أن تفي به؟ يقول الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد. ولكن الواعد إذا امتنع عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا، يعني بعبارة أخرى نقول إيه، يجب عليه أن يوفي بالوعد، أن يفي الوعد إيه، ها، ديانة لا قضاء، لا قضاء يعني يؤمر به لكن لا يلزم به ولا يجبر عليه. واضح؟ يقول لكن الواعد إذا امتنع عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا، بل يؤمر به ولا يجبر عليه، لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به، لأنه وعد بمعروف محض والعلم عند الله تعالى. يعني ما ينفعش الرجل مثلا قال لك قلت له مثلا أنا سأهبك مثلا مبلغ كذا بعد شهرين، أتى شهران فلم مر يعني شهران ولم يفي لك بهذا، فإذا ذهبت به إلى القاضي الشرعي وتحكمت إليه فماذا يملك القاضي؟ القاضي على مذهب جمهور العلماء وعامة العلماء يقول له يعني يحرضه، يا أخي قال الله كذا وقال الرسول كذا والمسلم خلق أنه يفي الوعد لكن لا يلزمه جبرا، لأن هذا عبارة عن تطوع محض، أراد أن يتطوع ثم رجع في كلامه فهو مذموم، لكن إيه يعني يؤمر به لكن لا يجبر ولا يلزم عليه من حيث القضاء الشرعي. واضح؟ لأنه وعد بمعروف محض. لذلك نوضح بقى الآن خلاف العلماء في موضوع الوعد بالمعروف، هل يلزم به الشخص قضاء وحكما أم لا؟ احنا قلنا يلزم به ديانة، عشان كده بقول فقط هنناقش هل يلزم به قضاء ويلزم به من حيث الحكم ويجبر عليه أم لا. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وأعيد التكرار أن في فرق بين الوعد بالمعروف وبين بيع المواعدة أو بيع المرابحة المعاصر. خلاص، اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد يعني على المال هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الإلزام بالوفاء به مطلقا، لا يلزم ولا يؤمر يعني وجوبا وإلزاما وجبرا بأن يفي بهذا الوعد بالمعروف مطلقا، هذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يلزم بأي حال. وأدلة هذا القول أنه وعد بمعروف محض ولا سبيل عليه بالإلزام في المعروف، وأيضا هو في معنى الهبة، في معنى الهبة، فالهبة لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافا للملكية، إذا وهبت شخص إنسان لا يتم عقد الهبة إلا إذا قبضها، قبل ذلك ممكن أن ترجع فيها خلافا للملكية، وذلك يقتضي عدم الحكم بها قضاء فيما لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إياها. فإذا كانت الهبة لا تلزم ولا تجب إلا بالقبض، فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها مجرد وعد؟ وإذا قال له سأهبك إياها فكيف يوجب عليه مجرد الوعد مثل هذا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض، وذكر نحوه ابن قدامة حيث استدل بهذا الفرع على عدم وجوب الوفاء بالوعد، كما ذكرنا عدم وجوب يعني إيه قضاء وحكما. القول الثاني عكس هذا تماما، يعني كان القول الأول هو عدم الإلزام بالوفاء به مطلقا، فالقول الثاني الإلزام بالوفاء بالوعد مطلقا، وهذا محكي عن عمر بن عبد العزيز وابن الأشوع وابن شبرمة، وأدلتهم النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد، وذكرنا بعضا من قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، واستدلوا بقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وغير ذلك من الأدلة. كذلك استدلوا بحديث ابن مسعود العدة دين، وهذا ضعيف، وهذا المذهب ضعيف في الحقيقة يعني. نعم، أولا من حيث ثبوته صراحة عن هؤلاء الذين حكي عنهم، ثم ثانيا من حيث الأدلة. أما المذهب الثالث فهي رواية عن الإمام مالك، التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة، فيقولون إن أدخل الواعد بوعده الشخص الآخر يعني فيه ورطة لزم الوفاء به وإلا فلا يلزم الوفاء به. يعني مثال رجل قال للرجل تزوج، فقال له ليس عندي ما أصدق به الزوجة، ما أملك مهرا، فقال تزوج والتزم لها الصداق يعني في ذمتك وأنا أدفع عنك، أنا أسدلك إيه الصداق فيما بعد. فتزوج على هذا الأساس، فقد احتمل هذا الوعد ورطة فيلزم الوفاء به لأنه ورطه، ففي هذا الحال يجب عليه أن يفي بهذا. استدل من قال بذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نقول نعم، يعني في الرد على هذا الاستدلال صحيح، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الإنسان أن يبدأ بالإضرار بغير ولا أن يقابل الإضرار بإضرار بالمثل، واضح؟ لكن هذا غاية ما يدل على الحديث، هل يدل الحديث على إلزامه بأن يغرم له مالا؟ ليس في الحديث إلزام له بأن يغرم المال حتى لو أضر به، هو مجرد إيه منع من الضرر، لكن هل يترتب على ذلك أنه يلزم بأن يغرم هذا المال الذي التزمه؟ ليس على ذلك دليل. مثال آخر، مثلا لو قال له اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، فهدم الدار، هل يلزم؟ لا، هذه أيضا إيه ترتب عليها ورطة، واضح؟ ففي مذهب أو في رواية عن الإمام مالك أنه في هذه الحالة إذا كان الوعد يترتب عليه ورطة فيلتزم به، أو مثلا قال له اشتري كذا وأنا أعطيك ألفا أعينك به، فلا يقضى على الواعد بالمال إلا إذا دخل الموعود في الأمر فتزوج في المثال الأول، أو هدم داره في الثاني، أو اشترى السلعة في المثال الثالث. أي نعم، فهذا هو الخلاف في هذه في هذا الموضوع. نعيد تذكيركم بأن الوعد الذي يتحدث عنه المالكية في هذا القسم بالذات ليس هو الوعد التجاري. تلاحظوا طبعا أن الوعد هنا مش وعد تجاري، في شبهة مرابحة هنا لما يقول له تزوج وهدفع لك المهر أو هد البيت وأنا هسلفك تبني من جديد، هل هذه فيها وعد تجاري في ربح بين اثنين؟ فحتى الخلاف في قضية الوفاء بالوعد ليس له علاقة بموضوع نحن الأصلي اللي هو موضوع بيع الموعدة. فالوعد الذي يتحدث عنه المالكية ليس هو الوعد التجاري، وإنما الوعد الذي يتحدث عنه المالكية هو الوعد بإنشاء المعروف، كما عرفه ابن عرفة في قوله الوعد إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل. وعلى هذا الصنف من الوعد يدور جميع كلام المالكية من قرض أو كفالة أو عارية أو إبراء أو نحو ذلك. أما الوعد التجاري أو الوعد في المعاوضات مقابل السلاح يأخذ ربح مثلا، الذي يريد به أحد الطرفين الحصول على ربح من الطرف الآخر، فهو شيء آخر لم يدل بخلد الملكية. فبعض المعاصرين الذين يبيحون بيع المواعدة بتاع المصارف هذا على أساس أنه على أساس الخلاف المذكور بين العلماء هنا في موضوع الوفاء بالعهود المالية لم يضرب بخاطرهم أبدا أن يستدل بكلامهم على مثل هذا البيع المعاصر الآن، واضح؟ بدليل أن هؤلاء نفس العلماء المالكية في كتبهم افترضوا هذه الصورة الموجودة الآن ويعني قطعوا بتحريمها، الصورة الموجودة الآن هم في كتبهم يعني قطعوا بتحريمها كما سنحاول أن نبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقول بأن عملية المرابحة التي تريدها المصارف الإسلامية الآن عملية مستحدثة وتحتاج لاجتهاد هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك فقهاء كثيرين نصوا على هذه المسألة بعينها من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وكل من نص عليها حرمها، كل من نص عليها حرمها. والفقهاء أو بعض الفقهاء المعاصرين الذين أباحوها ليس لهم سوى دور التلفيق فقط، هم قاموا عملية تلفيق وترقيع. فما صار بيع المواعدة المعاصر هذا حلالا عند هذا الفريق من العلماء إلا بالتلفيق بين مذاهب ليست هي حلالا في واحد منها، ليست هي حلالا في واحد هذه المذاهب، لكن أجروا عملية التلفيق كما أشرنا. الآن نحتاج إلى أن نتتبع ما هي صور بيع المواعدة اللي هو بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجري المصارف الإسلامية. ما هي صور بيع المواعدة؟ أول صورة من صور بيع المواعدة تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح، مبنية كما ذكرنا على تواعد يعني في تفاعل. هذا بيقول له اشتري لي الثلاجة أوعدك أنك اشتريها منه لما تملكها، والبنك بيقول له أنا أوعدك أني أسلمها لك بعد ما اشتريها، واضح ولا غير واضح؟ فهنا في عشان كده بيقول دايما ايه، مش بيقول بيع الوعد، بيقول بيع الايه تواعد، في تفاعل من الاثنين، في وعد، هذا وعد بانه يبيع ان هو يشتريها منه، والثاني وعد ان هو يبيعها اياه. فهذا هذه الصوره الاولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين، تواعد غير ملزم، بمعنى ان ممكن البنك يروح فعلا يشتري الجهاز أو الماكينة أو أي شيء من السلعة يعني، البنك يشتريها بناء على الوعد بتاعه، وبعدين البنك يجي له زبون تاني فيقول أنا هشتريها منك بأكثر، يعني مش بأكثر، تبيعها بكام بلاش عشان مبقاش فيها بيع على بيع أخي، لكن يجي يقول له مثلا بكام تبيع هذه الثلاجة مثلا، يقول له مثلا هو كان هيبيعها للأولاني اللي هو وعده ب500 مثلا، فيقول له يقول أنا أشتريها منك، بيقول مثلا أبيعها لك ب700، فيقول له موافق، فإذا ظهر للبنك مصلحة جديدة فممكن يرجع في كلامه، واضح؟ فإذا الوعد هنا غير ملزم، أو إن المشتري نفسه اللي هو وعد في البداية يجد واحد تاني يبيع له بسعر أقل، فبعد البنك ما بيشتريها ويحصل عليها يقول له لا أنا صراحة يعني جالي عرض يعني أقل من هذا العرض وأنا أقبله، قبلته وأنا يعني آسف مش هشتري. هذا هو إيه الصورة الأولى اللي هو معنى كلمة غير ملزم، وما حدش يعاتب التاني إذا رجع في كلامه هو حر، واضح؟ لماذا؟ أن العقد لم يتم. فطبعا هذه الصورة حلال، هي دي صورة بيع المرابحة الصحيحة إن شاء الله كما سنبين. فإذا الصورة الأولى تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح. أنا المثال الذي ذكرته يعني ما ذكرت فيه الربح، لا هو ما يذكر مقدار الربح. فيرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم، اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة في شرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح أو وأنا سأربحكم فيها. ما حكم هذا النوع؟ هذا النوع حكمه أو الظاهر جواز هذه المعاملة عند الحنفية والمالكية والشافعية كما بين ابن رشد في المقدمات، أن هذا البيع جائز، ما في أي مشكلة. لماذا؟ وذلك أنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة. يعني في هذه الحالة البنك لما اشتراها لهذا الرجل اللي هو وعده وهلكت السلعة أو تلفت عند البنك، ما الذي يتحمل هلكها؟ البنك، ما دام البنك هو الذي يضمنها إذا الشبهة هنا تزول. أما إذا البنك اتفق معك أنها لو هلكت وهي عنده فأنت المسؤول عنها، هذا أيضا يعني منكر آخر. نعم. فليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة، فلا ضمان على العميل والبنك. وتأملوا هذا، البنك في هذه الحالة اللي هي ما فيش التزام ولا في تحديد قاطع بالربح، فالبنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه، البنك في هذه الحالة يخاطر بشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح. فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر، فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز، والله تعالى أعلم. فإذا وجود هذه المخاطرة هي التي جعلت هذا التعامل في حيز الجواز أنه جائز. نعم. الصورة الثانية تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين. الأولى كانت أيضا تواعد غير ملزم بين الطرفين ويقول سأربحك بدون ما يحدد قيمة الربح، أما هذه الصورة فتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح، يحدد له سأربحك فيها كذا. فالصورة أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، يعني مش يقول له الثلاجة دي بالذات، لا الثلاجة نوع من هذا الجنس، يعني واضح، شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم، ومهم جدا كلمة لأنفسكم، اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأربحكم زيادة عن رأس المال 1000 جنيه مثلا. هذه المسألة يعني الإمام أو يعني الإمام ابن رشد في المقدمات بيّن أن هذه محظورة، هذه من بيع العينة المحظورة، لأنه رجل ازداد في سلفه، ازداد في سلفه، يعني هم يعني قالوا يعني هذا نوع من الحيلة على الربا، من الحيلة على الربا، لأن إذا كان يعني هذا المشتري ما معه فلوس مثلا 5000 جنيه ان يشتري فيها الجهاز الفلاني مثلا، معهوش 5000 جنيه، واضح؟ فهناك صورتان، صورة ان يروح للبنك مباشرة ويقول له اقرضني 5000 جنيه مقابل فائدة ربا مثلا 500 جنيه، واضح؟ دي ربا صريحة، واضح؟ طيب ايه الفرق بين ان هو يقول له يعني اقرض لي مباشرة 5000 جنيه اروح اشتري بيها الجهاز اللي هو 5000 واسدهم لك بعد اجل بكام 5500 مثلا. واضح؟ هذه ربا صريح واضح. صورة اخرى ان هو مش بحش هيستلف البنك لا يقول له اشتري لي انت بثمن عاجل وانا هسدها لك بهذا الثمن مقابل الزيادة اللي هي مقدارها 500 جنيه. فالعلماء قالوا ان هي عبارة عن حيلة من حيل الربا، تحايل على الربا، بدل ما يتعامل مباشرة مع البنك بطريقة ربوية لا هو يعني يحور الموضوع ويتحايل بما صورته حلال لكن هو في الحقيقة يعني حرام. هذا هو تعريف الحيلة يعني الشرعي. ف العينة قالوا هذه من صور العينة. العينة ان هو رجل مثلا اصلا عايز يتعامل بالربا، واضح؟ فمثلا يقول له بيع لي الساعة اللي معاك دي، بيع لي الساعة بتاعتك مثلا بمئة جنيه في الحال، واضح؟ فيدي له الساعة في الحال ويعطيه 100 جنيه، وبعدين يقول له انا اشتريها منك لمدة 6 شهور مثلا ب150، فيقول له ماشي، يروح يعطيها له تاني ويلبسها تاني من جديد. واضح ولا مش واضح؟ يعني هو رجل يريد ان يقترض او يقرض بربا، فيأتي هذا الشخص الضحية هذا فيقول له يعني بيع لي ساعتك الآن، بيع لي ساعتك بكم؟ ب100 جنيه، فيدي له الساعة وهذا اللي هو صاحب المال يعطيه 100 جنيه. بعد ما ياخدها يقول له أنا عايز أشتري منك الساعة بتاعتك دي سابقا، أنا عايز أشتريها منك الآن ب150، أسدهم لك على مثلا فترة زمنية معينة. واضح؟ فهذه يعني بدل ما يتعامل مباشرة يقول له فسلفني 100 جنيه واردهم لك 150، عملوا هذه الحيلة. لكن المقصود بهذه ظاهرها حلال لكن المقصود بها التوسط إيه؟ يعني الحرام. فبعض العلماء الملكية بالذات يعتبروا هذه الصورة من صور العينة، من صور العينة. يقول ابن رشد والمحظورة، العينة المحظورة أن يراوضه على الربح، فيقول له اشتري سلعة كذا وكذا ب10 دراهم نقدا وأنا أبتاعها منك ب12 نقدا. من العلماء المالكية بالذات يعتبر هذه الصورة من صور العينة، من صور العينة. يقول ابن رشد والمحظورة، العينة المحظورة أن يراوضه على الربح، فيقول له اشتري سلعة كذا وكذا ب10 دراهم نقدا وأنا أبتاعها منك ب12 نقدا، يعني إيه بعد ما يتملكها. الثانية أن يقول له اشتريها لي ب10 نقدا وأنا أشتريها منك ب12 إلى أجل. يقول الدردير في الشرح الصغير العينة وهي بيع من طلبت منه سلعة للشراء وليست عنده لطالبها، أن يبيعها لطالبها بعد شرائها جائز، إلا أن يقول الطالب اشتريها ب10 نقدا وأنا أخذها منك ب12 إلى أجل، فيمنع لما فيه من تهمة سلف جر نفعا، لأنه كأنه سلفه ثمن السلعة على أن يأخذ عنها بعد الأجل 12. نعم، هذه الصورة الثانية تبني على التوعد غير الملزم من الطرفين مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح، وهي أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها فيذهب إلى المصرف ويقول اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل وسأربحكم زيادة عن رأس المال 1000 جنيه مثلا. فكما ذكرنا قال ابن قدامة إنها من العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في سلفه. الصورة الثالثة، الصورة يعني الثالثة تنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين. هذه غالبا الصورة اللي فيها الإشكال الجامد، يعني الواضحة خالص اللي هي بتعامل بها الجماعة بتوع المصارف الإسلامية أو هكذا تسمى، يعني بيع المرابحة في النقابات وهذه الأشياء، هذه هي أغلب صورة موجودة. تنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح، فهنا مواعدة ملزمة. ما معنى ملزمة؟ معناه ان المكتب بالبنك بياخد ضمانات كافية جدا ان الراجل ده لا يرجع في كلامه ابدا، ففيها الزام. ايه معنى الزام؟ معناه ان هي عقد بيبيع له السلعة قبل ما يمتلكها، واضح؟ فهي فيها تنبني على المواعدة الملزمة، وملزمة يعني ما تساوي ان تساوي العقد. نعم، فيعني ايه هو العقد؟ عبارة عن يعني اتفاق ارادتين على انشاء حق، هذا هو العقد، اتفاق ارادتين على انشاء حق بحيث يصير ملزم. فهذا معنى أن هذه المواعدة ملزمة بالاتفاق بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح، وهي أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف، منضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفق عليه مقدارا أو أجلا أو ربحا. إذن هذه المعاملة تتركب من الآتي: أولا المواعدة، في موعدة واضحة طبعا، في موعدة يعني بين الطرفين، هذا وعد بأن يشتري وهذا وعد بأن يبيع، ما فيش واحد منهم يرجع في كلامه، هذه واحدة. ثانيا مش بس موعدة، الالتزام بها، موعدة ملزمة، ففي موعدة وفي التزام بالاتفاق بين الطرفين. متى؟ قبل حوزة المصرف للسلعة. إن هذه المعادلة تحصل إمتى؟ قبل المصرف ما يمتلك لنفسه هذه السلعة، قبل حوزة المصرف للسلعة، وقبل استقرارها في ملكه، قبل أن تستقر في ملكية الإيه؟ المصرف، مع ذكر مقدار الربح مسبقا واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين. يشترط إن إذا هلكت أنا أضمنها أو أنت تضمنها. في المعاملة الشرعية لا يحتاج أصلا لذكر من الذي يضمن، لأن لا نقاش أصلا كمبدأ، فإن البنك هو الذي يضمن إذا تلفت، إذا احترقت أصابها أي شيء، فمن الذي يضمن؟ طب إيه الفرق؟ ما هو ممكن البنك يقول أنا الذي أكون مسؤولا عن الضمان، ما الفرق؟ لا يعني مسألة مبدأ شرعا، ما دام الشيء أنت ما يعني ما دام نعم يعني الشيء الطبيعي كمبدأ إن اللي بيشتري السلعة هو الذي هو مسؤول عن ضمانها، عن هو يضمنها. لكن المسألة بتاعتنا هنا في المودعة بيعملوا في الاتفاق بند إن إذا أصابها كذا أي تلف فالبنك الذي يضمن، أو الرجل هو البائع هو الذي يضمن، المشتري أصله هو الذي يضمن. واضح؟ من ناحية شرعية هذا الشرط أصلا ينبغي ألا يكون له وجود أصلا، لأن لا محل له أصلا في هذا التعاقد. حتى لو اتفق على ان البنك هو الذي يضمن، الشرط المفروض لا يكون موجود، لان لا حاجه اليه، لان الثاني ما دخل في ذمته. واضح؟ مش واضحه النقطه دي؟ طيب نزيد الكلام وضوحا. اذا هذه هذا التعامل او هذه الصوره تتركب من المواعده والالتزام بها بالاتفاق بين الطرفين قبل حوزه المصرف للسلعه وقبل استقرارها في ملكه، مع ذكر مقدار الربح مسبقا واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين، يعني يعين من الذي يضمن إذا تلفت. فهذا طبعا لا يجوز شرعا، المسؤول الاشتراط حتى لو اتفق أن البنك اللي يضمن، هو المفروض البنك اللي يضمن، لكن دي مسألة مبدأ أصلا ما ينبغي أن يوجد هذا البنك، لأن شيء طبيعي البنك هو الذي يضمن ولا يحتاج إلى ذكره. إذن هذه الصورة حكمها كما يقول الفقهاء المحققون البطلان والتحريم، هذا بيع باطل وحرام. لماذا؟ لأنها آخية القرض بفائدة، آخية القرض بفائدة. أي نعم، وسنذكر يعني هذه الأدلة. فالمرابحة المصرفية، إذا أطلقت المرابحة الآن بقى في العصر بتاعنا هذا بتاعت البنوك، أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدا، ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل. ولو البائع الأصلي بيقول أنا بعها لك إلى أجل كان انتهى الأمر، هيختار الأجل، لكن هو يقول له لا بعها ثوري وهو ليس معه فلوس النقود، فيذهب للمصرف فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عامله بثمن مؤجل أغلى. فإذا اشترى المصرف السلعة ولم يلتزم بإعادة بيعها إلى العميل، ولم يلتزم العميل بشرائها، أي كان كل واحد منهما بالخيار، فالعملية يعني جائزة. الواقع الذي يحصل في البنوك إن بعض البنوك يأخذ لابد ضمانات، يأخذ ضمانات، الضمانات أشهر ضمانات الآن الشيكات، فيقول طبعا عشان ما ترجعش في كلامك اكتب لي شيكات بايه؟ بهذه القيمة التي ستكون دينا عليك، اكتب له شيكات. ويشترط ان يؤمن المشتري على السلعة، اشترط عليه ان هو يؤمن على هذه السلعة، فاذا هلكت ولم يؤمن يتحملها المشتري، واذا هلكت وهو مؤمن تحتملها او تتحملها شركة التأمين. وهذا باب اخر من الظلم الذي شاع في هذا الزمان، نرجو تأتي فرصة اخرى نتكلم عن التأمين بالتفصيل ان شاء الله. طيب، ما هي ادلة تحريم هذا النوع من التعامل؟ الآن نبدأ درس اليوم. هنا. لكن مش هنطول طبعا، لأن احنا الجهد كله كان في المقدمات. أما الأدلة فأولا أن حقيقة هذا العقد بيع الموعدة هو عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح، قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه. هذا هو أول سبب في التحريم، أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة للتملك. لو أنتم تعرفون ما هو شروط المبيع، شروط المبيع إيه؟ نعم نعم، أن يكون مباحا، نعم، مقدورا على تسليمه، مملوكا لبائعه، منتفعا به. طيب خلاص مش هنطول، خلاصة الكلام أن أحد شروط المبيع أن يكون مملوكا لبائعه، أن يكون هي أربعة ميم اللي هي معلوما، مملوكا لبائعه، مقدورا على تسليمه، منتفعا به، طاهرا. خلاص، فدي شروط المبيع. فشرط من شروط المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه يعني مملوكا لبائعه ومقدورا على تسليمه. فإذا كان شيء غير مملوك لبائعه، يعني واحد بيبيع لك بيت جارك مثلا، هل يصح هذا؟ هو لا يملكه، فكيف يبيعه؟ واضح، ولذلك لا نظر فيما لا يملك ابن آدم ولا في المعصية. فهذا بيبيع لك الثلاجة أو الجهاز قبل ما هو يمتلكه، فهنا افتقد شرط من شروط البيع، وهو أنه يعني الملكية مقدرة ولا حقيقية؟ مقدرة مش حقيقية. بس هذا هو العلة الأولى، أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف، مش مملوكة، مقدرة التملك للمصرف. يعني ان هو باع بيع معلق، هنا باع بيعا معلقا، فمش بيع حقيقي، ده بيع معلق. بيقول للبنك ايه؟ بيقول له ان اشتريتموها اشتريتها منكم، ان اشتريتموها ان اشتريتموها اشتريتها منكم. وصرح بابطال هذا العقد بسبب هذه العلة الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن رشد، لانه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور، قبل ان يمتلكها. فهذا هو الدليل الأول، أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه. دليل الثاني، عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، عن بيع الإنسان ما ليس عنده، يعني البنك يعني باع البنك للعميل ما لم يملك. نعم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، ما لم يقبض. نعم، وهذا هو الحديث، حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هذا رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. بعض الناس ساعات يفعلون هذا دون أن يشعروا، مثلا تذهب للصيدلية تشتري دواء، هو حريص على الزبون، فيعمل إيه؟ بكامل الدواء بكذا، يعني يأخذ منك الثمن على خلاص التعاقد بيتم بالمعطى، ويبعد بقى واحد بيشتغل عنده يروح يجيبه من صيدلية تانية. واضح، وبعدين يبقى هذا طبعا داخل في هذا، ليه؟ لأنه بيبيع ما ليس عنده، لابد أن يملكها أول وبعدين يبيعها. يعني الصحيح أنه إيه، يقعده ويبعد يجيب الدواء من صيدلية أخرى، واضح، حتى يحوده وامتلكه خلاص، بعد كده يبيعه له. لا أجلوا الأسئلة. فالحديث حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وعلته: الغرر في القدرة على التسليم وقت العقد، الغرر في القدرة على التسليم وقت العقد. الغرر هي الجهالة، في الحديث صحيح مسلم نهى عن الغرر. غرر زي ايه؟ يبيع لك السمك في الماء، يبيع السمك في الماء، او الطيور في الهواء، او الاجنة في بطون امهاتها، وغير هذا كله يتسرب الغرر للعقد والجهالة فتبطله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم. وهو يتضمن نوعا من الغرر، فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكان غررا يشبه القمار المنهي عنه. وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، فقال لا يصح بعد البيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا له أصل، هذا من زاد المعاد. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: قوله لا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرض، وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارد، ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها. نفس الشيء يعني هو بيوافق ابن القيم في أن العلة هو هنا الحديث ثابت في يعني الحكم ثابت أن لا يبيع ما ليس عند اختلاف في الإيه في العلة. فبعضهم قال لأن هذا بيع معدوم، بيع شيء معدوم، فاحتمال يروح يجيب له السلعة دي بعد كده اللي بعها له واضح ما يلاقيهاش فلا يقدر على تسليمها، لكن لو قبضها وحازها يقدر على تسليمها فيكون فيها غرض واضح. فهو هنا دل الغرض بمعنى عدم القدرة على التسليم، كواحد مثلا عنده جمل شارد هرب ويبيع هذا الجمل الشارد، هو ليس في ملكيته لا يقدر على تسليمه واضح. فهو بينكره الإمام الخطابي والإمام ابن القيم ينكران على من علل هذا النهي بأنه إيه أقل بأنه بيع معدوم، فبيقول لا مش بيع معدوم ده بيع بسبب الغرر وهو عدم القدرة على التسليم. أيا كان الأمر الحديث ثابت ما في كلام. ثالثا عموم الأحاديث النبوية التي نصت على نهي الإنسان عن بيع ما اشتراه ما لم يقبضه، إذا اشتريت شيء ولم تقبضه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى رحلك. نعم. ففي الحديث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأويها التجار إلى رحلهم. وقد صحت الأحاديث في هذا، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه يعني حتى يكتاله، وهذا رواه الستة إلا الترمذي. والذي عليه المحققون أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات، من المبيعات بعض العلماء بيقصرها على الطعام، وإنما وبعض العلماء يقول لا من المبيعات أي مبيعات عموما سواء طعام أو غيرها، وإنما ذكر الطعام هنا خرج مخرج الغالب، إن الغالب بيع الطعام. لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، لا تبيعه لآخر إلا إذا قبضته. وصححه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم حرر ابن القيم رحمه الله الخلاف في علة المنع من بيع ما لم يقبض، فقال: فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، عدم تمام الاستيلاء حيث يبقى عنده قدرة على التسليم، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع عن الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه. أي نعم. خلاصة الكلام يعني الشاهد في هذا أن النصوص إذا كانت صريحة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما لم يقبض، وأنه على عمومه، وأن العلة هي عدم تمام الابتلاء، عدم تمام الابتلاء وعدم الاستقرار في ملكية المشتري، فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلا؟ يعني هنا المسألة هو يعني الفرق طبعا واضح، هنا قياس أولوي، قياس الأول، قياس الجلي. يعني بيقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، يعني أنت رحت تشتري السلعة من الرجل واتفقت على البيع واضح، ولكن لم يسلمك السلعة، حصل اتفاق بالفعل على البيع وبينكم انتوا الاثنين لكن لم يسلمك السلعة، لا يجوز لك في هذه الحالة مع انك اشتريتها خلاص دفعت الثمن لكن لسه ما قبضتش السلعة واضح. ففي هذه الحالة لو جاء واحد هيشتريها منك قبل ما تستلمها يحرم عليك هذا، فاذا كان في هذه الصورة لا يحل، فكيف ان البنك اصلا لم يشتري شيء، البنك بياخذ كل الضمانات الاول قبل ان يشتريها، واضح الفرق ولا مش واضح؟ اي نعم. فالشاهد في هذا أن النصوص إذا كانت صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ما لم يقبض، وأنه على عمومه، وأن العلة عدم تمام الاستيلاء مع أنه اشترى خلاص، ومع ذلك العلة هي عدم تمام الاستيلاء وعدم الاستقرار في ملك المشتري، فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلا ويصافق ويربح فيه؟ فملكه تقديري لا حقيقي، واستيلاؤه عليه تقديري لا حقيقي، فالمنع من هذا يكون من باب الأولى، قياس الجلية هو قياس الإيه؟ الأولى. أيضا حقيقة هذا العقد، وهذا هو الدليل الرابع، أن حقيقة هذا العقد بيع الموعد هذا بتاع المصارف بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، يعني مهما تحاول في تبرير هذه المدلة خلاصتها إيه؟ إن هذا الرجل محتاج ما لو السلعة مثلا ب 500 جنيه، هذا الرجل محتاج ل 500 جنيه فوري حتى يشتري
السلعة ب 500 فورا. واضح؟ فلأنه عاجز عن إن ما معهوش فلوس يروح يشتريها مباشرة، ماذا يفعل؟ يذهب للمصرف بخلاصة الموضوع ينتهي كده، لأنه كأنه بيقول للمصرف اديني 500 جنيه اشتري بها السلعة فوري، لأن الراجل مصر إن بيعها فوري. ما هو لو الراجل بيخيره ويقول له إلى أجل بكذا تبقى انتهت، لكن بيقول الراجل مصر أن يبيعها لي فورا عاجلا بقبل كذا، فهات لي 500 جنيه الآن فوري اشتري بها السلعة فورا، وهسددها لك بعد كده ب 550 أو 600 مثلا. واضح؟ فهي خلاصة الموضوع هي 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 الصورة آلت إلى هذه الصورة أو تكاد يعني. فإذا خلاصة هذا العقد وحقيقة هذا العقد أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، إن هو أخذ 500 مقابل يسدها له بنقد آخر 500 إلى أجل بزيادة، بينهما سلعة محللة. السلعة عبارة عن عملية إيه؟ تحليل، حيلة عشان تحلل بس. عارفين المحلل بتاع الطلاق؟ فهذه المحلل هنا. السلعة دي عبارة عن عملية إيه؟ تحليل. فغايته قرض بفائدة، غايته قرض بفائدة، يعني كأنه حيلة على الإقراض بفائدة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كأن يقول معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، بينهما سلعة محللة. مثال ذلك أن يطلب رجل من رجل آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة لأجل، وهو يعلم أنها ليست عنده، ويقول له اشتريها من مالكها هذا بعشرة، وهو علي باثنى عشر إلى أجل كذا، فهذا لا يجوز لما ذكرنا. هذا الإمام ابن عبد البر المالكي يقول هذا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيع ما لم يقبض، قال إنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجاة، وهذا متفق عليه. وقال الخطابي وهو غير جائز، لأنه بالتقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب غير حاضر. خامسا، الدليل الخامس أن البيوعات المنهية عنها ترجع إلى قواعد ثلاثة. أي تعامل الشرع يحرمه وينهى عنه يرجع إلى قواعد ثلاثة: الربا، الغرر، أكل أموال الناس بالباطل. الربا، الغرر، أكل أموال الناس بالباطل. فروى الجماعة إلا البخارية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. يعني هذا ليس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الحديث مش معناه بيقول نهى عن البيع الذي هو غرر، وإنما معناه نهى عن بيع المبيع الغرر. واضح؟ نهى عن بيع الغرر، مش مقصود به نهى عن البيع الذي هو غرر، مش من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولكنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. نهى عن بيع المبيع الغرر، فالمبيع نفسه هو الغرر، كاستمار مثلا قبل بدو صلاحها، وبيع ما لا يملكه. المعدوم على أنواع، العلماء قسموا أو قيموا بتأمير قسموا المعدوم، بيع المعدوم هذا اللي هو الغرر، إلى أنواع: معدوم موصوف في الذمة، معدوم موصوف في الذمة اللي هو إيه؟ تمام، اللي هو السلم، بيكون في ذمته بيتعجل أخذ المبلغ كله ويؤجل تسليم الإيه؟ هذا استثناء، استثناء من بيع ما ليس عنده. هو بيبيع ما ليس عنده، لكن هذا استثناء بيسموه بيع الإيه؟ بيع السلم. له أسماء ثانية: السلم وإيه؟ والسلف، وبيع المحاويج. بيع المحاويج يعني، لأن الراجل اللي هيزرع مثلا التمر أو السلع أو يعني هذا الشيء ينفذه له، واضح؟ يعني هو محتاج إلى المال حتى يصرف على الزراعة مثلا، والرجل محتاج إلى السلعة في الوقت الإيه؟ الأجل اللي هو فيما بعد، إن لابد في السلم يكون فيه دين، فهو يعجل الثمن ويؤجل الإيه؟ استلام السلعة، بس لابد السلعة تكون موصوفة منضبطة بصفات منضبطة تماما. واضح؟ يسموه بيع المحاويج، يعني هذا محتاج وهذا محتاج. فهذا تيسير على الأمة، رخص النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا استثناء من بيع ما ليس عندك بدليل شرعي طبعا. فهذا أول نوع من بيع المعدوم. النوع الثاني معدوم تبع للموجود، مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها، بعد ما بدأ يظهر صلاح الثمار وأنها هتنبت إن شاء الله، فيجوز مثل أيضا هذا البيع. أما النوع الثالث المعدوم فهو معدوم لا يدري أيحصل أم لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما بل لكونه غررا. إذن فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على تسليمه ليذهب أو يحصله ثم يسلمه إلى المشتري، كان ذلك شبيها بالقمار والمقاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه. أي نعم. أيضا نهى الدليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فالمواعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتان في بيع. بيع المواعدة لو لم تكن ملزمة هل ثم بيع؟ مش بيع، فإذا ما يدخلش في بيعتين في بيع. لكنها إذا صارت ملزمة إذا صارت ملزمة صارت عقدا بعد أن كانت وعدا، ما وقفتش هنا على كلمة الوعد لكنها صارت عقدا. ليه؟ لأنها ملزمة. وكأن هناك بيعتان في بيعة واحدة، الأولى بيع المصرف وعميله والمشتري، والثانية أقصد بين المصرف والعميل، والثانية بين المصرف وبين البائع. فصارت بيعتين في إيه؟ في بيعة. أيضا الدليل السابع والأخير بيع المرابحة مع الإلزام يفضي إلى بيع مؤجل البدلين، يفضي إلى بيع مؤجل البدلين اللي هو بيسموه بيع الإيه؟ بيع الدين بالدين، الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ. لماذا؟ لأن لا المصرف يسلم السلعة في الحل ولا العميل يسلم الثمن. يعني هذا العقد اللي بيحصل بتاع المرابحة هذا، البدلين في بيع معوضة، لكن البدلين مؤجلان، البدلين مؤجلين، السلعة دين والثمن دين، واضح؟ فلا المصرف، هل المصرف لما بيجي يعمل العقد بتقول له انا عايز الجهاز الفلاني بيجيبه لك في الحال؟ لا طبعا، يعني عند التعاقد مع البنك بيعمل ايه؟ البنك بيتعاقد معك ولا يسلمك السلعة في الحال، فلا المصرف يسلمك السلعة ولا انت تسلم الثمن، لان السلعة هتكون دين في ذمة المصرف والثمن سيكون دينا في ذمتك. فهنا بيع دين بدين، فهذا هو ابتداء بيع الدين بالدين او الكالئ بالكالئ الذي اجمع الفقهاء وعلى النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد فيه. فالحديث الوارد فيه ضعيف لكن الحكم ثابت بالاجماع. الا حتى نهرب من هذه الصوره، حتى ما يكونش دين بدين، نعمل ايه؟ نجمع الثلاثه، نجيب المشتري والمصرف والبائع، نجيب المشتري ونفر من الرمضاء، نشوف هنقع في ايه، نجيب المصرف والمشتري والبائع حتى ما يكونش الموضوع بيع كالئ بكالئ او دين بدين او معدوم بمعدوم، واضح؟ فيا اما يجتمع الثلاثه او ممثل عن كل منهما في مجلس واحد حتى نهرب من حكايه الايه، بيع الدين بالدين. فيدفع، يدفع المصرف بقى، يدفع الثمن النقدي الى البائع، شركه الثلاجات المصرف يقول له خد ادي مثلا 5000 جنيه، ويسجل المصرف في الحال، يروح يتم يسجل بقى في ذمه المشتري الثمن المؤجل بذمة المشتري، 5000 دي مثلا 5500، ما هذا؟ ما هذا؟ ربا واضح بتواطؤ الثلاثة، الثلاثة متواطئون على الربا. فجينا نهرب من الرمضاء وقعنا في النار، جينا نهرب من بيع الدين بالدين، فنجيب الثلاثة نقول لا عشان بيع الدين لا يبقى شيء حاضر، فالبنك يدفع للبائع ثمن السلعة، وفي نفس المجلس البنك يكتب دين على او يثبت الدين على صاحب المشتري يعني بزياده طبعا الى اجل. ففي في في ربا اوضح من هذا؟ اي نعم. فاذا يعني ما هي الفرق بين هذه الصوره وبين اذا ما الرجل قال المصرف اقربني 5000 اسددها لك مثلا 5500، ايه الفرق؟ هتقول نفس الحقيقه، عفوا اجلوا الاسئله حتى ننهي البحث وخلاص ان شاء الله. في الحقيقه يطول الكلام جدا إذا ذكرنا شبهات، ما نقول أدلة، شبهات المخالفين في هذه المسألة ركيكة وضعيفة. يعني مثلا كقولهم إن الوعد ملزم، الوعد ملزم، ما الجواب عن هذا؟ أولا في خلاف إن الوعد ملزم ولا غير ملزم. الوعد المالي في وجوب الإلزام به في ثلاث مذاهب ذكرناها، وجوب الإلزام به مطلقا، عدم الوفاء به مطلقا، إذا كان يترتب عليه ورطة فيكون ملزما، واضح؟ لكن باختصار شديد الخلاف ده كله في إيه؟ في الوعد بالمعروف اللي هي العدة. هذه ليس لها علاقة بموضوع بيع المرابحة، بيع المرابحة ده عبارة عن تبادل تجاري، معاوضة تجارية فيها كسب وفيها ربح، واضح؟ فهذا أول فرق. طيب طيب مثلا يقولون الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء نص صحيح، صحيح الثبوت، صريح الدلالة يمنعه ويحرمه فيوقف عنده. فنقول صحيح الأصل في المعاملات الإباحة، لكن إذا أتى الدليل الشرعي يتعرض لهذه الإباحة ويزيلها فما في شك ان الامر لا يصح استدلال بهذه القاعده، واضح؟ ان اتى ما يمنع هذا حديث حكيم ابن حزام وغيره من الادله كما ذكرنا نقلت عن هذه الاباحه، لا تبع ما ليس عنده، خلاص. فاذا كان يعني تحريم الحلال خطير فاخطر منه ان تحل حراما. قالوا وأحل الله سبحانه وتعالى، يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا إن البيع يشمل المقايضة اللي هي عينا بعين، أو الصرف اللي هو ثمن بثمن، ذهب بذهب، فضة بفضة مثلا، السلم اللي هو ثمن بعين أو عين بثمن، اللي هو البيع المطلق بقى العين بثمن سواء حالا أو مؤجلا. قالوا إن هذا يشمل إيه؟ فيما يشمل المرابحة، يشمل فيما يشمل المرابحة. يعني المرابحة تدخل في البيوع اللي احنا قسمناها في الاول، بيع الايه؟ المساومة وبيع المزايدة وبيع الامان. فالبيع الامان بيدخل فيه المرابحة، فدخل في كلمة احل الله، او في قوله تعالى احل الله البيع. ما الجواب؟
يقول احل الله البيع، وبتذكر لي تقسيمة البيوع كلها، بيع المساومة وبيع المزايدة وبيع الامان، وتقول في بيع الامان ثلاث انواع، منها بيع المرابحة وبيع التولية وبيع الوضيعة او المحافظة. فبيع المرابحة هو داخل في البيوع ربنا احلها. نقول لا، قف وتبين. بيع المرابحة هنا اصطلاح للسلف السابقين، يعني اصطلاح الفقهاء الاقدمين في المرابحة، ليس هو الذي نتكلم عنه الان. فصورة بيع المرابحة كانت كذا وكذا، البيع بازيد من ايه؟ من رأس المال، هذا هو بيع المرابحة. اما الان فهذا صورة مختلفة تماما عن بيع المرابحة، يعني لا تستغل تشابه الايه؟ الاسماء، بل لابد من تحقيق المعنى المراد بهذا الاسم. ايضا يقولون يقول وعلى اقل الاحوال فان الحاجه داعيه اليه في التعامل. الجماعه اللي بيقولوا الحاجه ماسه لهذا النوع من التعامل، كما دعت الحاجه الى السلم والاستصناع. طبعا السلم الذي شرعه هو الحاجه ام شرعه الدليل؟ الدليل، الاحاديث المعروفه في ذلك. يقول واغتفر ما يعتريها من الغرر، يعني بالتعبير الاخر هم بيقيسوا على السلم، بيقول يغتفر الغرر، هي فيها غرر لكن نتسامح بهذا الغرر. الغرر الذي في السلم اذن فيه الشرع، اما الغرر في هذه المعاناة اين دليلك على ان الشرع اذن فيه؟ والرسول يقول لا تبع ما ليس عندك. يقولون واغتفر ما يعتريها من الغرر تقديرا للحاجة الداعية لاتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الاموال، فاذا لم تتم تلك المعاملة وقع المسلم في حرج ومشقة الفوات لمصالح يريد تحقيقها. فان لم تكن من هذا الباب اضطر، اذا ما فتحناش هذا الباب سيضطر الناس الى القرض لفائدة اللي هو الربا، ودينه يعصمه من هذا الربا المحرم، فليقرر هذا التعامل تحت وطأة الحاجة اللي هي او الضرورة التي تنزل، يعني الحاجة تنزل من جهة الضرورة، فتحت وطأة الحاجة شديدة حتى لا يجي الناس زي ما نفتح لهم هذا الباب ونسهل عليهم حتى ننتشل لهم من المحرم ونحقق مصالح المسلمين. فالجواب ان نعلم نحن نوافقهم ان هذا المذهب بإباحة بيع المعادة بهذه الصورة هذا ايسر على الناس. نقول نعم هو ايسر، ولكن هل كل ما اختلف فيه العلماء يجوز الاخذ فيه في الايسر؟ هل اليسر مثلك المسالك الترجيح عند التعارض؟ الترجيح عند التعارض بيكون باعتبارات اخرى، مش قادر، مش مساله الايه اليسر. يعني والا في الحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسر. اكملوا الحديث، ما لم يكن اثما ما خير، يعني اذا التيسير ترجيح بالتيسير في مجالات التطوع الاختياريه، الترجيح بالتيسير في مجالات التطوع الاختياريه، اما في اشياء مقطوع بحرمتها فما في حاجه اسمها تيسير. واضح؟ ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فاذا ليس كل ما اختلف العلماء فيه يجوز الاخذ فيه بالايسر. واضح؟ ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فاذا ليس كل ما اختلف العلماء فيه يجوز الاخذ فيه بالايسر، اذ الواجب عند اختلافهم هو الاخذ بما هو ارجح دليلا، لان ذلك اقرب الى تنفيذ امر الله تبارك وتعالى، وليس اختلافهم دليلا على جواز الامر على كل من الوجوه التي اختلفوا عليها. لان معنى يعني التعبد بالخلاف وهذه الضلاله التي تحاول بعض الجماعات ان تغرفها الان في الناس في زمن الغربه، يحاولوا يعلموا الناس ان حطها ضعها في رقبه عالم واطلع سالم. فللاسف ناس دعاء يقلدون الجهله في هذا الكلام، من قلد عالما لقي الله سالما. هم لا يستدلون بالحديث الموضوع هذا، ولكن سلوكهم هو كذا في الحقيقه، يقول لك اذا عالم قال انا باخذ كلام عالم، فيستترون وراء المساله تنتهي في الاخر الى اتباع الهوى مش اتباع الشرع، الانقياد لداعيه الهوى، والمظله هي الايه؟ ان عالم قال بها، اذا انت لو تجمعت فيك زلات العلماء اجتمع فيك الشر كله. واضح؟ فاذا يعني مجرد اختلاف العلماء لا ينبغي يعني اعمال نظريه ايه؟ التعبد في الخلاف. هذه من البدع المعاصره يعني. نعم. لان معنى ذلك انه يجوز للمكلف ان يفعل الواجب او يتركه، وان يفعل الحرام او يتركه. لان معناه انه مش هيلزم بحكم الا الحكم المجمع عليه، والمسائل المجمع عليها طويله جدا. بالنسبة لآلاف المسائل المختلف فيها، فهل مجرد وقوع خلاف في مسألة يبيح لك أن تأخذ أي قول؟ إذن هتأخذ من مذهب إباحة النبيذ، ومذهب
إباحة كذا، ومذهب إباحة النكاح المتعة، ومذهب الربا الربا النسيئة، واضح تاخد مذهب كذا وكذا. فمعنى ذلك انك هتظل تلتقط الرخص وتلتقط اذا اللي العلماء تهلك وتهلك نفسك. فالشاهد من الكلام معنى ذلك ان لا يبقى واجب ولا محرم ولا يبقى شيء غير المجمع عليه، ويجي واحد يقول كما فيش اجماع يبقى المسألة تنتهي لفساد عريض. فهذا نقد في الحقيقة وتحطيم لقاعدة التكليف كما بيانه الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. فكيف يجوز الاخذ في مثل هذه المسألة الخطيرة بقول شاذ خالف قائله اجماع الأمة، بل بقول النقل نقل غير محدد ولا مدقق، لأنه بيبنوا كل كلامهم على مين؟ على كلام منسوب للقاضي لابن شبرمة، واضح. وبينا أنه أصلا غير راجح وليس له علاقة بموضوعنا، يعني علاوة أنه شاذ، قول شاذ بين أقوال باقي الفقهاء. خلاصة الكلام نذكر الضوابط الكلية التي تجعل بيع المواعدة أو بيع المرابحة للآمن بالشراء الذي تجريه المصارف الإسلامية في دائرة الجواز. متى يكون جائزا؟ ما هي الضوابط التي إذا توفرت صار هذا البيع جائزا؟ أولا خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض. إن موضوع أن يكون وعد ملزم من الطرفين لا، لابد أن يلغى هذا الوعد. خلوها من الالتزام بإتمام البيع بالطرفين، يعني لا البنك ملزم، يعني من حق البنك بعد ما يجيبها أن يرجع في كلامه، وكذلك من حق المشتري. فخلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك أو القبض أو القبض. ثانيا خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد الطرفين، العميل أو المصرف، بل هي على الأصل. ما هو الأصل؟ أنها في ضمان المصرف. فأيضا لا ينبغي أن يذكر هذا الشرط أصلا كمبدأ، موضوع أن البنك ينص أن أنا الملتزم إذا هلكت السلعة أنا أضمنها، لا، ما أصلا الأصل هو يبقى الشيء على ما كان عليه، إن الأصل المصرف هو الذي. فلا ينبغي النص في العقد على إن على الالتزام بالضمان سواء هذا أو ذاك، حتى لو قال البنك أنا الذي أضمنها فيكون موافقا للكلام الذي نقوله، لكن هذا هو الأصل، يبقى الأصل على ما هو عليه، لا يحتاج لشرط جديد. ثالثا ألا يقع العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه، يعني ما يحصلش العقد التبايع غير بعد ما يمتلكها البنك بالفعل ويحوزها، وحينئذ يتم العقد. نلخص الكلام في هذا الموضوع في رسالة للدكتور محمد سليمان أشقر حفظه الله، اسمها بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية. يقول في نهاية البحث القيم الذي يذكره الذي يظهر لي والله أعلم أن التواعد على بيع المرابحة وذكر السعر الذي سيشتري به الواعد في المرابحة لا يجعلها إذا أتمت بعد ذلك حراما خلافا للمالكية، ولما فهمناه عن مذهب الحنابلة، ووفاقا للمذهب الشافعي، ولما فهمناه عن مذهب الحنفية، ولما أفتى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن البنك يشتري نفسه وهو يعلم أن العميل ربما لم يرجع إليه وربما رجع فاشترى أو لم يشتر، فله مطلق الحرية في ذلك، ولأن البنك يستطيع أن يبيع لغير العميل، فلكل منهما أن يعدل عن وعده إن وجد فرصة أنسب. هنا بيناقش اللي هي إيه؟ بيع مواعدة غير ملزم مع تحديد الربح، واضح؟ بيدوس على السعر. يقول يعني يرى أن هذا ما في بأس ما دام ما فيش إلزام، يعني وهو يعلم أن العميل ربما لم يرجع إليه وربما رجع فاشترى أو لم يشتر، فله مطلق الحرية في ذلك، ولأن البنك يستطيع أن يبيع لغير العميل لأنه غير ملزم. فلكل منهما أن يعدل عن وعده إن وجد فرصة أنسب، ولأن السلعة إن هلكت تهلك على ملك البنك، وهذه الدرجة من المخاطرة، وهي أن يكون البنك يشتري البضاعة وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح. هذه الدرجة هي التي تبيح هذه المعاملة وتخرجها عن حيز التحريم إلى حيز الحل، وتفصل بين كون هذه المعاملة بيعا وتجارة وبين كونها قرضا بفائدة. تفصل بين كون هذه المعاملة بيعا وتجارة وبين كونها قرضا بفائدة. أما العمل على أساس الإلزام بالوعد السابق فإنه يربط الواعد ويوثقه ويعدمه الرضا حال عقد الشراء اللاحق من البنك، ودي نقطة مهمة جدا لو تأملتموه، بيبطل هذا العقد أو يحرمه ليه؟ يقول لأن في هذه الحالة ساعة كتابة العقد بعد كده، يعني هل عنصر الرضا والاختيار من المشتري موجود؟ ما هو إذا كان أخذ عليه 100 ضمان قبل ما يعمل مع العقد، أخذ عليه ضمانات ويجي يعقد بعد ما بيحوز السلعة بقى بيبيعها له وبيعمل العقد، هل هو إيه فائدة هذا العقد؟ هل هو مسلوب الإرادة أم غير مسلوب الإرادة؟ أن خلاص يعني أخذ ضمانات كافية قبل كده، فبيكون البائع أقصد المشتري مسلوب الرضا، مسلوب الرضا عند عقد الشراء، عند تمام عند إجراء عقد شراء له اللاحق من البنك، فيكون العقد صوريا ويخرج عن كونه تجارة عن تراض منكم إلى كونه قرضا بفائدة، لأن الوعد الملزم يكون قد ربط ربطا محكما بين دفع البنك الثمن عند شرائه البضاعة وبين أخذ العميل لها بثمن زائد، فتحققت صورة القرض ولا ينفعهم أن يسموه وعدا ببيع المرابحة، لأنه قد علم أن شرط العقود الرضا التام حين التعاقد، وبذلك التراضي يحل لكل من الطرفين ما يأخذه من مال الآخر. ومع ذلك فلما كان في هذا التعامل الذي رجحنا جواز العمل على أساس شبهة الإقراض بالفائدة فهو مكروه، اللي هي الحالة اللي احنا ذكرناها. على كل حال هذا ما تيسر، وهو ذكر في الحقيقة الضوابط هي نفس الضوابط التي ذكرناها نحن. أي نعم. وفي الآخر بيقول يعني أن قال البعض إن وعد المرابحة مع مراعاة هذه الضوابط يعرض أموال البنك الإسلامي للمخاطر، فإن كثيرا من العملاء سيتراجعون عن الوفاء بوعودهم في كثير من الأحوال لعدم التزامهم ولعدم لزوم شيء من الغرامة لهم في حال النكول، فيضطر لبيع البضائع في كثير من الأحيان لتمر البحث. هنقول صح، أنت الرجل ممكن يرجع، وأنت كمان ممكن ترجع في كلامه، يعني البنك لو جاله يعني عميل آخر هيكسبه أكثر، فإذا عنصر احتمال الرجوع متوفر للطرفين. واضح يعني هذا العقد الشرعي بالصورة الشرعية هيوفر للطرفين المطلق الفردي، إذا أتى عرض للبنك أفضل هيكسب أكثر. واضح قبل إتمام العقد يعني، وكذلك العميل. لكن طبعا ما في شك اننا نقول ان البنك فعلا هو المعرض للايه، لخساره اكثر، لان في بعض السلع نادره ما بيشتريها كل الناس. واضح. نعم. يقول الدكتور اشكر وجوابي عن ذلك ان هذا لا يعرض البنك للخطر، بل يضيق دائره تحركه نسبيا في مجال العمل بالمرابحه، هيضيق التعامل فقط مش هيشله، فلا يتعامل الا بالعمليات التي يطمئن فيها الى العميل، والعمليات التي للبضائع المطلوبة فيها سوق رائجة، والعمليات التي تتم في برهة قريبة بعد الوعد كشراء العقار في الداخل، وتبقى سائر العمليات التي فيها خطورة فتحال على الأنواع الأخرى للتعامل. في هذه الحالة البنك ممكن بقى الحاجات اللي فيها خطرة بلاش التعامل بالموعدة، ويتعامل بإيه؟ بالمضاربة أو المشاركة، يدخل شريك أو يضارب. أي نعم. وفي ساعة في الحلال يعني. هذا وإنما رأينا وجوب أن يصاغ الوعد بهذه الطريقة ليكون ظاهرا في عدم الإلزام والالتزام، ولئلا يؤخذ المؤمن بالحياء، بل يكون عقد البيع اللاحق عن تراض، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أرجو أن يكون الأمر يعني قد فهم على وجهي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله؟ قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وهذا الحديث رمز له السيوطي بالحسن، وقال أيضا في حقه حديث متواتر من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله، يعني الأصل أنها دون يعني عند ماله، من قتل دون ماله يعني عند ماله، ودون كلمة دون في الأصل هي ظرف مكان، تقول جلست دونه يعني في المكان أقل منه، فدون أصلا هي ظرف مكان بمعنى أسفل وبمعنى تحت، واستعملت هنا بمعنى لأجل، لأجل من قتل دون ماله يعني لأجل ماله التي هي للسببية، للسببية، لأن الذي يقاتل على ماله كأنه يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه، هذا ذكره جمع من العلماء، فهذا معنى قوله من قتل دون ماله فهو شهيد.
والمقصود قوله من قوله عليه الصلاة والسلام فهو شهيد يعني في حكم الآخرة لا في أحكام الدنيا، يعني لا تطبق عليه في الدنيا أحكام الشهيد الدنيوية، بمعنى الشهيد معروف أنه مثلا لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه لغير ذلك من الأحكام الخاصة بالشهيد. أما هذا يعني حكم الشهادة له إنما هو في الآخرة لا في الدنيا، فله ثواب. المقصود من الحديث أن له ثوابا كثواب شهيد مع ما بين الثوابين من التفاوت، هناك تفاوت بلا شك عظيم بين من يجاهد في سبيل الله ويقتل في ساحة القتال وبين هذا الذي يقتل دون ماله أو عرضه أو دينه إلى آخره، فهو له أجر يعني ثوابه كثواب الشهيد مع ثبوت التفاوت بين الدرجتين، وذلك يعني ذلك الحكم له بالشهادة لأنه محق في القتال، هو محق في القتال والدفاع عن هذه الأمور، كما أنه مظلوم بطلب هذه الأشياء منه سواء كان غصب ماله أو انتهاك عرضه أو إراقة دمه أو غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون دمه، يعني في حالة الدفاع في الدفع عن نفسه، شخص يريد أن يقتله ويصول عليه بالقتل مثلا فهو يدافع، ومن قتل دون دمه يعني في الدفع عن نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه المقصود يعني من قتل في نصرة دين الله تبارك وتعالى والذب عنه وختال المرتدين، لأن المرتدون صائلون على الدين فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته يعني العرض يعني الشرف، ومن قتل دون أهله أي مدافعا عن أعراضهن فهو شهيد، أي أيضا في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا، لأن المؤمن بإسلامه محترم، المؤمن محترم، محترم يعني له حرمة، محترم يعني له حرمة ذاتا ودما ومالا وأهلا، فكل هذه حرام من المؤمن ينبغي أن تحترم ولا تنتهك، فإذا أريد شيء منه من ذلك جاز له الدفع عنه أو وجب على الخلاف المعروف، لأن هذه مسألة أخرى، هل الدفع في الدفاع الشرعي هذا في هذه الحالة هل هو واجب أم أنه حق، يعني هل هو واجب أم أنه جائز فقط. يفضل في تناول هذه المسألة كما سنبين إن شاء الله تعالى أن تتناول كل مسألة على حدة، فإن للعلماء خلافا في ذلك وتفصيلا. وضابط هذا الأمر، ضابط أمر الدفع، أنه يدفعه دفع الصائم، دفع الصائم، فلا يصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونه كافيا، لا يصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونها كافيا كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فإذا أدى، إذا أدى يعني هذا الدفاع المتدرج الذي يحترم الشروط الموجودة في فقه دفع الصائل إلى قتله، إذا أدى قتال هذا الصائل إلى قتله فهو هدر، هدر يعني لا قصاص على القتل لأنه كان في حالة الدفاع عن النفس. هذه يعني بعض التنبيهات اليسيرة فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف، حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وطبعا كلمة دم مخففة الميم، ليست كما ينطقها أغلب الناس دم بالتشديد، لكن هي دم بالتخفيف إلا في لغية ضعيفة. أيضا هذا الحديث في الحقيقة هو العمدة والأساس في باب معروف من أبواب الفقه، هو باب الدفاع الشرعي أو ما يعبر عنه في الفقه بتعبير دفع الصائل، دفع الصائل يعني ما هي الضوابط التي تحكم الإنسان إذا صال أو اعتدى أحد على شيء من هذه الأشياء المحترمة، يعني وقد خصص له فصلا مستقلا الدكتور وهبة الزحيلي في رسالته نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القوانين مع قانون ورأي. دكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الشريعة والحقوق ورئيس قسم الفقه الإسلامي وملاهده بجامعة دمشق سابقا، يقول في هذا الفصل الذي وضح فيه شروط وضوابط قضية دفع الصائل، يقول حفظه الله إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض أو صالك عليه بهيمة، لأن الصيال والعدوان لا يشترط أن يكون من إنسان، ممكن يكون بهيمة هي التي تصول عليه،
فللمعتدى عليه أو لغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء حسب تقديره في غالب ظنه، مبتدئا بالأخف، فالأخف إن أمكن. فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس حرم عليه الضرب، حرم عليه الضرب. يعني إذا كنت تستطيع أن تدفعه برفع الصوت وطلب المعونة من الناس والاستغاثة بهم فيما يقدرون عليه من معاونتك على ذلك، فيحرم عليك أن تتدرج إلى مرحلة أشد وهي الضرب مثلا، واضح؟ فيجب عليك أن تفعل ذلك فقط. وإن أمكن الدفع بضرب اليد، يعني لا يندفع بالكلام، واضح، ولكن يندفع بضرب اليد، فإذا كان يندفع بضرب اليد فيحرم عليك استعمال الصوت مثلا. وإن أمكن الدفع بالصوت حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل، لأن ذلك جوز للضرورة استثناء من قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. يعني أصل الحديث أصل هذه القاعدة إيه؟ حديث الرسول عليه السلام هي لا ضرر ولا ضرار، يقصد خبر لك المقصود بالنهي، يعني نهي عن أن يضر الإنسان الآخرين ابتداء، ونهي عن أن يقابل إضرارهم بإضرار، هذا هو الضرار، لا ضرر ولا ضرار. فأخذ من هذا الحديث قاعدة أن الضرر يزال، ثم فر عليها العلماء عدة قواعد. الضرر يزال، قالوا لكن لا بضرر، تزيل الضرر لكن بدون أن توقع ضرر، لنفرض أنه لا بد من وقوع ضرر، واضح؟ في حالة وقوع ضرر، إذا كان مثلا هناك ضرر ومنفعة، فالضرر يقدم على جلب المنفعة، إذا كان في احتمال غير يحصل ضررين، لكن واحد أشد من صاحبه، فيرتكب الضرر الأخف دفعا للإيه؟ للأشد. يبقى الضرر يزال لكن لا بضرر، فإن كان لابد من ضرر فيضطر أخف الضررين. أي نعم. ولا ضرورة في الأثقل، ليس هناك ضرورة تلجئك إلى أن تستعمل الأثقل والأشد، قطع العضو مثلا تستطيع أن تدفعه بالضرب، واضح؟ نعم. ومن المعلوم مع إمكان ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل، ما دام يمكنك أن تدفع عن نفسك أو مالك أو عرضك بالشيء الأسهل لا تنتقل إلى ما هو أشد منه أثقل، لأن هذا إنما يجوز في حالة الضرورة، وهذه ليست ضرورة ما دمت تستطيع دفعه ما هو أخف. يقول ومن المعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها، حتى إنه إن تمكن المعتدى عليه أو المصول عليه من الهرب أو الالتجاء لحصن أو جماعة فيجب عليه ذلك عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة، ويحرم قتال المعتدي أو الصائم، بحيث كان يستطيع أن يحرز نفسه أو أهله أو ماله يعني في مكان بحيث ما يناله هذا الصائل، فالشافعية يوجبون عليه أن يلتجئ لهذا المكان ولا يدفعه بالقتل وغيره، وهو وجه عند الحنابلة. نعم. لأن يقول وهو يحرم في هذه الحالة إن كان التحصل يعني قتال المعتدي أو الصائم، لأن المعتدي عليه مأمور، لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون، وبما أن الهرب ونحوه أسهل من غيره فلا يلجأ إلى الأشد. قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: إذا انكف الصوال أو الصوال عن الصيال، يقال صال الفحل صولا وصيالا، يعني إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها وصال عليه عن السطار، فمن يعدو على الناس ويقتلهم يقال له صائل. يقول العز رحمه الله: إذا انكف الصوال عن الصيال حرم قتالهم وقتلهم، ما دام توقفوا عن العدوان على الدم أو النفس أو المال أو الأرض. أي نعم. والدليل على مشروعية هذا المبدأ قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالأمر بالتقوى دليل على يعني ضرورة التزام مبدأ المماثلة أو التدرج في الأخذ بالأخف فالأخف، فهذا دليل من القرآن على احترام على وجوب احترام هذه القاعدة وقضية التدرج وعدم الأخذ بالأثقل مع إمكان الدفع بالأسهل، واضح؟ يقول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، يعني فلا ولا تزيدوا على هذه المثلين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالأمر بالتقوى دليل على ضرورة التزام مبدأ المماثلة بمثله أو التدرج في الأخذ بالأخف فالأخف. أما السنة فقد ذكرنا يعني حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، الحديث الذي تضمن به الكلام، بجانب جملة أخرى من الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يطفئوا عينا، من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يطفئوا عينا، لأن هذه العين هدر، عين قائلة، واضح؟ لماذا؟ لأنه لماذا شرع الاستئذان؟ الاستئذان شرع أساسا لأجل البصر حتى لا تقع عيون الناس على عورات البيوت. فإذا كان هذا يدخل بعينه عن طريق النظر من خلال الثقوب أو المفتاح أو غير ذلك فكأنه دخل، لأن العبرة بوضع الأبواب والستائر وتشريع الاستئذان هي كما قال عليه السلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا ينظر إلى. فإذا كان هو قد يعني انتهك حرمة البيت ويعني نظرت وامتدت عينه الخائنة إلى عورات الناس في بيوتهم، فإذا لو أنهم يعني فقعوا عينه بأي آلة وهو ينظر من هذا الثقب فإن عينه هدر ولا قصاص هنا في هذه الحالة، لأنه معتدل بانتهاكه حرمة بيوت الآخرين. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه، فهذا نوع من الإيه؟ نوع من الصيام والعدوان على الناس. من هذه الأحاديث أيضا أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، أنه بعض إذنه بشدة فهو نزع يده بشدة أيضا حتى يعني ينقذ يده، فوقعت ثنيتان، يعني كان الثاني بيعض بشدة درجة أن الثنيتان هاتان الثنيتان يعني انكسرتا ووقعتا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يا يعني هو اللي راح يشتكي بقى اللي الثاني وقعت زعلان ازاي، فالرسول قال ماذا قال له؟ قال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا يدية لك، أنت الذي تسببت في ذلك، أنت الذي عضت، وهو يدفع عن نفسه بحاول أن يخلص يده، واضح؟ فلذلك أهدر يعني هاتين يعني هذه هاتين الثنيتين ولم يعني يوجب عليه الدية. نعم، منها أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه. نجتهد نعيد الأحاديث لأن تأتينا شكاوى كثيرة خاصة من الأخوات أنهن لا يتمكن من كتابة الأحاديث ومتابعتها، فنكررها وإن شاء الله فيها فائدة. منها أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك، لا دية لك. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي، أرأيت إن عدا يعني الصائل على مالي، قال أنشد الله، أنشد الله يعني أنشده بالله، تحلفه بالله أن يعني يتركك ومالك ولا يعتدي عليه، أنشد الله، قال فإن أبوا علي فعلت ذلك وأصر على أن يعتدوا على مالي، فقال أنشد الله أو أنشد الله، أنشد الله، قال فإن أبوا علي قال قاتل، فإن قتلت ففي الجنة، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار، الذي قتلته يكون في النار. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي، قال أنشد الله، قال فإن أبوا علي قال أنشد الله، قال فإن أبوا علي قال قاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفع بالأسهل فالأسهل، فجعل أول مخرج هو أن ينشده الله أن ينطرف عنه. وروى يعلى بن أمية رضي الله عنه قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته، يعني أزال ثنيته هي الأسنان كما ذكرنا في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، أي نعم، فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، أنت عايز يعني يتركك تقضم يده وتقطعها كما يفعل الفحل، هو يدافع عن نفسه ينتزع يده حتى ينجيها وينقذها، أي نعم، وقال أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل. هذا فيما يتعلق بمبدأ الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي عن النفس أو دفع الصائل. يدخل في دفع الصائل وفي الدفاع الشرعي أيضا الدفاع عن الغير، الدفاع عن الغير، والدليل على جوازه وأساس هذا المبدأ الحفاظ على الحرمات مطلقا من نفس أو مال. حرمة الإنسان المحترم، طبعا المحترم في المجتمع الإسلامي تشمل اثنين، تشمل أو المعصوم، كلمة المعصوم أو المحترم هو المسلم أو الذمي، الذمي لأن عهد الذمة الذي يأخذه الإمام لأهل الذمة ينبغي أن يحترم ولا يعني ينتهكه أحد، فيعتبر محترما أو معصوما، يعني إيه بمعنى أنه لا يجوز الصيال ولا الاعتداء على ماله أو عرضه إلى آخره. يعني فأساس هذا المبدأ أو هذا الجواز الدفاع عن الغير الحفاظ على الحرمات مطلقا من نفس أو مال، ولولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره، أي نعم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أو روي عنه أنه قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. هذا فيما يتعلق الأدلة على مشروعية مبدأ الدفاع سواء عن النفس أو عن الغير. أما الدفاع الشرعي فتعتبر أفعال الدفاع مباحة باتفاق الفقهاء، فلا مسؤولية على المدافع من الناحيتين المدنية والجنائية إلا إذا تجاوز حدود الدفاع المشروع، فيصبح عمله جريمة يسأل عنها مدنيا ويحاكم يعني من أجلها ويعاقب أيضا ويتحمل المسؤولية. أما شروط دفع الصائل، شروط الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه، فذكر هنا أربعة شروط. أول هذه الشروط الأربعة وهي شروط جواز دفع الصائل، أولا أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور العلماء، لابد أن يكون في اعتداء وصيانة، وعند الحنفية أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها، يبقى لابد أن يقع نوع شيء يسمى اعتداء، فالأحناف يقولون يكون هذا الاعتداء عبارة عن جريمة يعاقب عليها، وجمهور العلماء يقولون يشترط أن يكون اعتداء يعني يدخل تحت مسمى الاعتداء. وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم وفعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء، هذه أشياء لا تدخل في مصطلح إيه؟ الاعتداء. أولا حق التأديب، الأب الذي يؤدب ابنه عن طريق الضرب مثلا وضربه على يد عشرة مثلا، واضح؟ هل معناها أن هذا الولد يدافع ويقول أبي يصون علي؟ لا طبعا. كذلك المدرس إذا كان يؤدب تلميذه هذا لا يسمى اعتداء، هذا ممارسة حق التأديب. كذلك المرأة الناجز طبعا جواز ضربها معروف بشروطه، فهذا ايضا لا يسمى ايه يعني صيالا وعدوانا. فممارسة حق التأديب من الاب او الزوج او المعلم، كذلك فعل الجلاد، الجلاد اللي هو موظف في الدولة الاسلامية يقوم باقامة الحدود، فالحاكم الخليفة يجيب له مثلا يعني قاضي يأتيه بالشخص الذي يستحق الجلد حدا مثلا او تعذيرا وهي يطبق امر الخليفة او امر القاضي، فمثل هذا هل يسمى هذا اعتداء؟ هذا يطلق عليه اعتداء. كذلك فعل الصبي والمجنون وصيار الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند الحنفية، عند الأحناف يقولوا إيه عند أن يكون إيه الاعتداء جريمة معاقبا عليه، جريمة معاقبا عليه، قالوا فالصبي والمجنون والحيوان إذا صاب على الإنسان فهذه ليست جريمة إيه يعاقب عليها ولا يوصف بكونه جريمة. الشرط الثاني أن يكون الاعتداء حالا، الاعتداء في الحال يعني واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط، أن يكون الاعتداء حالا موجود في الحال، يعني يريد أن يعتدي بالفعل ليقتلك أو ليسرق مالك أو ينتهك عرضك أو غير ذلك من الفعل واقع في الحال، ليس مجرد تهديد، مش مجرد واحد يقول لك سأفعل بك كذا سأخذ مالك سأقتلك، واضح؟ هذا مجرد التهديد لا يدخل في هذا الباب، فلا بد أن يكون الاعتداء حالا أي واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط،